الأخ سألني عن قضية الجن، طبعا أنا قلت عدة مرات وبينت أنه لا أؤمن بالجن، كنت سابقا في صباي وفي شبابي أؤمن بالجن والملائكة وبتحضير الأرواح، وكنت أقوم بأشياء من أجل أنه أحضر أرواح أو أحضر جن أو أحضر ملائكة، وكان يحدث بعض الأشياء عندما أقوم بهذه الأمور، وكنت حقيقة يعني وأسمع وأحس، ومرة بعض الأحيان أطارد حتى في مناماتي لما أريد أن أنام وأشعر بأشياء تدخل في جسدي. هذه طبعا كلها كانت تحدث لي سابقا، لأني كنت أعتقد أنه يوجد جن ملائكة وتوجد أرواح، وكنت أقوم بالرياضات هذه الأمور أو الدعوات التي أدعو بها أو ما يسمى بالعزائم، أعزم وأتعزم، فأقوم بالعزائم. هذه العزائم لا أدري إذا كان الصوت جيد أو غير جيد حقيقة، يعني فأقوم بهذه العزائم ويحدث جيد، فيحدث أن أرى وأسمع وأحس ويتلبس أشياء في جسدي، وأحيانا أخبر هذا الذي يأتي أنه تلبس في كفي فيتلبس في كفي، وتبقى يدي تتحرك يمينا وشمالا وتصعد وتنزل، وأحيانا وأنا يعني في الليل إذا أريد أن أنام، كانت عندي علاقة مع صديق وكان يعمل بالقضايا الروحانية لكن ما كان قويا، هو كان يستعين بي، فكنت أعمل التجربة أن أقول لهذا الجني أو هذا الذي تلبس في كفي اذهب إلى فلان وأخبرني هل هو جيد في وضع جيد كذا، فكان يأتي وأقول له إن حدث الأمر جيد افعل كذا، أو مثلا حرك الأصبع الكذائي، فهو كان يفعل، يعني أنه يعطيني إشارات كما أخبره أنه إذا كان في حالة جيدة حرك مثل السبابة، إذا كان مثل غير جيدة فرضا حرك الإبهام. فكان حسن سعدي، أهلا بك ومرحبا وأدعو لك بالخير واليمن والعافية وأسأل النور أن ينيرك. فكان حقيقة يعني يحدث أو تحدث هذه الأشياء، يعني تحدث بشكل واضح وجلي ولا لبس فيها. لكنه كما قلت، عندما أنا تطورت الأمور عندي، يعني تطورت الأمور عندي كثيرا وأصبحت أنه أفهم القضية بشكل واضح ومختلف، عرفت أنه هذا الأمر كله عبارة عن استفحال عقلي، يعني أنا أزرع أشياء بذاتي أرسلها عن طريق الوعي أول شيء فتتخزن باللاوعي، فلما تتخزن باللاوعي يبقى يتصرف بي اللاوعي، ولأنه أنا من الإسلامية ومتربي ومتجذرة بي المفاهيم اللي أخذناها من ديننا ومجتمعنا وأمهاتنا وجداتنا، يعني إحنا تصور كنا مثلا هكذا نجتمع على النار، كنت في لما كنت طفل وكانوا يشعلون الحطب يسوون موقد، يعني منقلة إحنا نسميها بالبصرة منقلة، نضع الجذوع من يعني نقطع جذع النخيل ونشعل نار من جذوع النخيل بهذه المنقلة ونتدفئ، وتبدأ جدتي بالحكايات وحكايات طويلة، وكنت أنا يعني من أسعد الناس بهذه الحكايات، لأن أنا كان ذهني خصب وكنت سعيد جدا أحيانا عن الجن وعن الطنطل، إذا كنتم تعرفون وسامعين بي الطنطل باللغة العراقية، الطنطل يعني هو الجن الذي يظهر في الأراضي القصر، الأراضي الخالية أو الأماكن الفارغة، ويتشكل بعدة صور، أحيانا غزال أحيانا حمار أحيانا بشر أحيانا معز أحيانا كذا، وأحيانا هو يستغل هذا الإنسان الوحدة ويصعد عليه، ف فكانوا انه يعني ينقلون كيف القصص، انه صعد على فلان وفلان اصبح يركض وهذا على ظهره وهكذا. يعني هذه كلها كانت نعم ارى كانت بعض الاشكال والانوار والكذا، هاي كلها اراها نعم، الذهن يخلقها. فهذا الطنطل مثلا والقصص الاخرى مثلا طبعا كلها زرعت في اذهاننا انه احنا نصدق تصديقا تاما بالجن والشياطين والارواح وكذا. فانا لست من المصدقين. ثم انا ما تركت كتابا مثل شمس المعارف، منبع اصول الحكمه، الكتب الروحانيه الكثيره، يعني السر المضروب في خواص الايات والاسماء والحروف، يعني كل الكتب الروحانيه منذ انا صغير عمري 12 سنه 13 سنه 14 سنه، يعني الى ان خرجت من العراق عمري 19 سنه انا عندي مئات الكتب الروحانيه. يعني لما بعد 30 سنه رجعت للعراق دخلت ووجدت اهلي محتفظين بكتبي، احرقت الكثير من الكتب انا، يعني لانه بها هلاوس كثيره والناس يعني ما تعرف الامر، فحرقتها في ليله ظلماء، يعني كان فيها البدر طالع لكن هكذا نقول ليله ظلماء، يعني احرقتها. فكان عندي انه هذه المعرفه بالجن والشياطين والارواح وكنت مؤمن بها، لانه انت لما تؤمن بها ايمان شديد وتقوم برياضات انت تبقى مثلا تقرا، خلي نقول مثل الدعوة البرهتية هذه اللي طبعا استطيع ان اقرا لكم منها بعض المقاطع، لكن اخشى عليكم من الجنون ان يصيبكم بارق او لامع من جن او طاقه نورانيه وظلمانيه تاتيكم على قدر حالكم فلا تجدون وجهه تهربون اليها. هذه الدعوه البرهتيه، سلام ومحبه لك اخي سامان، سامان اخي سامان اهلك مرحبا، بسمع اشتار، بسمع اشتار اهلا بك اختي الكريمه، ابو سفيان اهلا بك ومرحبا، السلام على ابي سفيان في العالمين، بسمع اشتار اختي اهلا بك ومرحبا وتشرفت بك وبجميع الاخوه والاخوات من تونس، سامان ناصر اهلا بك اخي الكريم، قوت يوم ما اعرف اذا لفظت صحيح، وين اهلا بك ومرحبا واتشرف بك، يعني جميع الاخوه حاضر، جميع الاخوه والاخوات، الفكر لا يموت، سلام ومحبه ونور ونعمه وكرامه وحريه لك ولجميع الاخوه والاخوات. IBM IBWMN ما اعرف هو هذا مو اسم ظهر حروف، اهلا بك ومرحبا اخي IBM IBWM، اهلا بك ومرحبا الاخوه والاخوات جميعا. ادوارد اهلا بك ومرحبا. طبعا انا كنت اقرا مثلا البرهتيه وحافظها، يعني تصوروا انا تاركها لي سنوات 30 سنه اكثر لكن ما زلت حافظها، برهتية برهتية، كرير كرير، تكليه تكليه، طوران طوران، مسجل 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 مسجل، ترقب ترقب، برهش برهش، غنمش غنمش، خطير خطير، إلى آخرها، إلى أنه الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، إلى أن نور على نور آخر شيء، بقوة هذه الأسماء وقدرتها وكذا وكذا وكذا، أنه اجلبوا لي فلان مثل إذا تريد تذكر جني أو ملاك، او احضر لي يا فلان او الجن والملاك فطبعا تبدأ تحضر عندي اشياء. لماذا؟ لان انا معتقد اعتقادا متينا قويا شديد البطش بانه انا فعلا يعني سوف يأتيني فلان او فلان، لكن انا بدأ الشك يطرأ الى قلبي. كيف بدأ الشك؟ ما يعطوني معلومات دقيقة، المعلومات الدقيقة اللي يعطوها فقط إذا جاءوني ناس يسألوني مثلا جاءني شخص يسألني ما اسم أبي، طبعا أنا أعرف اسم أبوه منين، من أنه يصير تلاقح ذهني أنا لأنه بحالة من الطاقة الشديدة ومتصل بالتكوين أو الكون، فلما أسرق معلومة منه أنا ما أشعر أنا سرقتها، يعني رأسا يأتيني شيء شديد كأنما هو اسم أبو عبد الله مثلا، فأقول لك اسم أبوك عبد الله فيستغرب. بقيت أدقق أنه هذه المعلومات اللي يأتيني واللي أشوفها واللي يعرف المعلومة أنا أخبر بها صحيح، لكن لما مثل معلومة ما معروفة عند فلان ويسألوني عنها ولازم نكتشفها تطلع خاطئة وغير صحيحة وندخل بحيس وبيس وكذا. فطبعا أنا أيضا مثلا ما كنت مرتاح، أشعر دائما منهك القوى، متعب الجسد، كأنما شخص قد فقد نوره، يعني فقد نوره أو هاك فقد نوره وفقد نوره، فما يعني حتى وجهي أراه يعني ما فيه يعني شيء جميل. فأقول يعني هذه إذا فظهر أنه أنا يعني أستهلك ودماغي بسبب هاي الأعمال، والعقل الباطن يستفحل، ودائما اللي يستفحل عقل الباطن تجد وجهه يصبح إحنا نقول ممصوص النور بالدارجة البصرية القديمة، يعني لأنه يستفحل عقلك الباطن. فلما يستفحل عقلك الباطن أنت طبعا قواك عقلك الواعي يصير مو شدي مو قوي، جسدك يصير فيه وهن، تحس وجهك ما به نوع من النور. الاستفحال عقلك الباطن واستفحال مو بصورة جيدة، يعني استفحال بصورة سيئة، فأصبح الشك يدب في داخلي من هذه الأشياء. فقررت أن أجري اختبارات، وفي إيران طبعا أصبحت أجري اختبارات، وكان عندي ناس يصدقون بي وشباب وأخوة حتى أكبر مني سنا كانوا يعني يعتقدون بي اعتقاد كبير. فأصبحت ماذا أقول مثلا، أقول له يأتيني شخص أريد أن أحضر جن بطريقة سهلة أو ملاك أو كذا، فأعطيه آية أقول له جرب، لا أقول له جرب، أقول له هذه إذا قرأتها هكذا عدد وأنت مختلي وتفعل كذا وكذا سوف يظهر لك الجن الفلاني أو الملاك الفلاني أو شيء نوراني باسم فلان. فأصبحوا يأتوني يقولون أخ صحيح ظهر، طبعا البعض ما يظهر لهم، لكن الباقين البعض الآخر اللي تستفعل عندهم الحالة يظهر لهم. فقلت أنا كيف يعني هاي، فأصبحت أدرك أنه خل الذهن يخلق، ولما يخلق صورة ربما تطاردك، ربما يكون إلها ذبذبات وطاقة وتطاردك وتؤذيك، واللي أدركته ربما البعض سوف يراه مخالف للعلم، لكني سوف أقوله. أهلا، حد الردة موجود عند الشيعة أختي موسيك، عندي حلقات عن الشيعة كام الداعشية في المذهب الشيعي، ما يوجد اختلاف، ما يوجد اختلاف بين الأحكام السنية والشيعية في قضية حد الردة وغيرها وغيرها. الفرق الوحيد الذي موجود هو أنه الشيعة لأنه يكون على الحسين وحسينيات وبكى وقطع رأسه وفعل به ما فعل، فما عندهم قدرة مثلا يصيرون قطاع رؤوس، مو مثل السنة المتشددين. يعني الشيعة لأنه صار عندهم نوع من اللطف بسبب الحسينيات والبكاء على الحسين، تعرفون يعني مثلا أنه بكاء والحسين انقتل وأبناء انقتلوا وحالة مأساوية، فالطفل الشيعي منذ الصغر يصير عنده نوع من اللطف بسبب ما يضخ في دماغه. اللطف مو لطف أخلاقي، أقصد أنه ما يصير شديد بطش مثل الداعشي، هذا هو الفرق. بس هو يبقى يقدر يكثر، يقدر مثلا يزندق، يقدر انه يقول حد الردة فيه كذا، يعمل موبقات مثلا، يصير عندهم شذوذ جنسي، طبعا كله يصير يعني، لكنه مثلا البعض الآن حديث آخر هذا، يعني أنا لابد أن أكمل قضية الجن حتى نرجع على الحديث الآخر اللي تكلمت عنه الأخت، لأن أردت أن أبين البعض من السنة أو غيرهم لما يتكلمون مع الشيعة طبعا يقول لهم يا أبناء المتعة أو أنتم كلكم من المتعة. طبعا أنا عمري كله ما شفت شيعي ابن متعة، يعني لما امرأة مثلا تتزوج متعة بالسر، ما يوجد عندنا في العادات العراقية امرأة تتزوج بالمتعة علنا، يعني أنا ما رأيت ذلك في صغري وفي شبابي. نعم ربما يكون ذلك بالسر لأنه هي ما تستطيع تتزوج وعندها أطفال وزوجها متوفي، وتتعرف لها على شخص ويعاشرها بالسر باسم المتعة، هذا ممكن، لكن أنا ما أرى شينية. هي لها حالة فتقضيها بشخص أيضا عنده حالة جنسية، ما أنه يقومون بشيء مثلا غير مقيد، هذا مقيد يوافق ما يعتقدون به فتنتهي القضية. لكن ما يوجد أطفال متعة عندنا في العراق الآن، مثل السنوات الأخيرة موجود. أنا طبعا ما أعرف، ما أعيش بالعراق عيشة الخبير المتمرد اللي يتنقل بين المحافظات ويرى، لكن أنا ما أرى ذلك. إحنا في العراق قبائل عربية أغلبنا، يعني أنا ربما مو من أصول 100% عربية، لكنه أصبحنا عرب، فعاداتنا أصبحت مثل العرب. ما نقبل أختنا وأمنا مثلا تزني أو تعمل متعة أو كذا. المذهب الشيعي فيه هذا الشيء، لكن شيعة العراق ما استخدموه. أنا ما رأيت امرأة بالعراق تزوجت متعة. نعم رأيت في إيران، في إيران نعم، لكن في العراق لا. فلذلك لما يقولون على الشيعة مثل أبناء المتعة وأبناء الكذا، طبعا هذا يقرؤون كتب مثلا، أو أحيانا مثلا يذهبون إلى أماكن، يعني هي لو كانت مباحة لماذا مثلا يقوم بها البعض في السنة. أنا ما رأيت متعة، يعني زواج متعة هكذا منتشر في العراق، يبقون هم عرب. يعني أنا مرة قال لي شخص، انظر هذا يوجد شخص من مصر يقول وليد إبراهيم يتكلم على العراق والشيعيات وكذا. أردت أن أتصل وأتكلم معه لكن ما وجدت فائدة. انظري يعني لما نعمل مقياس، الانفتاح والزنا في مصر أكثر من العراق، لأن العراق بطبيعته نساء، مو نساء، هم قبائل ملتزمة. يعني صحيح ربما في الآونة الأخيرة، لكن طبيعة العراق هو قريب لطبيعة الدول الخليجية، فما عندهم هذا الشيء. يعني لما نتكلم عن الزنا، أنا أقول الانفتاح والزنا والنساء ماخذات حريتهن بمصر أكثر من العراق، فبالتالي ما أستطيع أن أقول على أهل العراق الشيعة أنهم أهل متعة. يعني لابد أن نعرف ونقيم. طبعا هذا بحث طويل. لا بالكتب الشيعة عندهم حد الرد موجود، ماكو اختلاف، لكن اكو بعض فقهاء شيعة ما يؤمن بحد الرد، ما يؤمن به، لكنه في كتبنا روايات ثابتة واضحة، اللي يسب الأئمة يقتل، يجب أن يقتل اللي يسب الأئمة. في كتبنا مثل ما موجود عند أهل السنة، اللي يسب النبي محمد احنا اضفنا عليها اللي يسب الائمه ايضا، هذا حتى لو تاب لابد ان يقتل. هذا موجود حكم بس ما طبقوه الشيعة، هذا موجود عند السنه. لماذا؟ لان النبي محمد لما كان في وقته ما كان يغفر للي يسبونه ويستهزئون به، لكن كان يغفر للذين يسبون الله ويتوبون وتنتهي القضيه، فكان يحقد على الذين يسبونه. فبالتالي جاء الحكم الشرعي، اللي يسب محمد وإن تاب لابد أن يقتل، لكنه اللي يسب الله وإن تاب تاب الله عليه. طبعا أبو رضا السعدي والأخ عدي صديقي أيضا عند أولاد فيهم مرض التوحد، وكانوا يسألوني عن قضية مرض التوحد الكثير من الأخوة والأخوات. طبعا أخي انظر، ابحث عن الفطر، ليس الفطر الريشي، ابحث عن فطر عرف الأسد، ابحث عن فطر عرف الأسد. طبعا البعض ربما يقول من أين أجده، لا هو مشهور موجود يبيعونه كبسول أيضا. عرف الأسد، تذكر أخي أبو رضا الساعدي، ابحث عن فطر عرف الأسد. إذا أنت بدولة أوروبية، لو أين أنت؟ إذا بدولة أوروبية تجده منتشر بأوروبا، إذا مو بدولة أوروبية يمكن أن تجده ببعض المواقع الإلكترونية ويدزونه إليك بالبريد. فطر عرف الأسد سوف ينفع ابنائك أخي، أتمنى لهم العافية. طبعا أنا لا أتكلم عن شفاء تام، لكن يحسن الحالة المزاجية لأمراض التوحد. طبعا أنا كانت عندي خبرة بالأعشاب سابقا، لكن أنا تركت هذا الأمر لما تركت الكثير من الأمور. خلي أبو سفيان، خلي نسلم على الأخوة والأخوات اللي إجوا ونكمل سالفة الجن، ولو أنا تهت أين كنت. المهم حيدر بن العراق، أهلا بك أخي حيدر بن العراق. طبعا إيه الآن موجودة متعة لكن دون إنجاب، لكن أنا أعترض على ذول اللي دائما مثلا يسبون الشيعة أبناء المتعة وكذا. طبعا أنا ما رأيت شيعي ابن متعة، يعني ما وجدت، ما رأيت ذلك. وسبون بسبب، عفوا يعني الأفضل أنه لا يكون سب بسب، يعني الإنسان لابد أن يكون حكيم، كلما طهر قلبه كلما كان أكثر سموا ونورانية. نعم أخي أختي موسيك، أكو عرف الأسد، عرف الأسد يباع عند العطارين صحيح، لكن الأفضل أن يأخذ من جهة، لأنه هو يعني أيضا إلى عمر، أحيانا إذا ما يشتري معلب وكبسول وكذا عمر الافتراضي يروح ينتهي وما يكون مفعوله صحيح، أو مثلا يكون بأوساخ وغير نظيف يعني. فلذلك لابد أن يأخذ من جهة مثلا مرتبة، أكو صيدليات عشبية يستطيع أنه يجد عندها عرف الأسد. أبو رضا الساعدي أهلا بك أخي الكريم، أتمنى لك الصحة والسلامة، لك والأخ الكريم محمد اللي أيضا يسألني عن أبناء عندهم أيضا داء التوحد، أو هو يعني ما أسميه داء، هم يعني وضعيتهم انه ينولدون عادة بتاريخ يكون اكو جهة من السماء يعني طاقاتها الكونية مختلفة حين ولادتها تأثر على الأدمغة، لكن مو كل الأدمغة، لكن انا عملت يعني كما يقال بحوشت فيها هذا الشيء له ربط بالتواريخ. يعني أنا مشكلتي حيدر بن العراق يا أخي، أنا مشكلتي أنه ما أستطيع أن أعطي موعد، يعني لأنه يحتاج الإنسان أحيانا إلى يعني بعض الأمور اللي تتهيأ إلى تفرغ، يعني أمور كثيرة حتى يستطيع أن يعطي موعد. أنا مشكلتي بالمواعيد أنه للبث وكذا، هذه أعتبرها صعبة جدا علي. أتمنى شفاء البنت أختك أختي الكريمة موسيك، لها الشفاء والعافية. طبعا بكثرة خصوصا هذه السنوات بكثرة يكون هنالك، يعني الآن نعرف مرضى التوحد أو هؤلاء القدماء المساكين اللي كان أطفالهم يصير عندهم توحد وما يدركون، يعني هذه هي المشكلة العويصة. الآن أكمل قضية الجن والشياطين، نرجع لقضية الجن. فأصبحت ماذا أفعل مثلا؟ أقدم بعض الأشياء للذين يعتقدون باعتقاد وكذا وأعطيهم هذه الأمور ويطبقوها فيشاهدون، لكن اللي يشاهدون أنا خلقته، يعني أنا اللي اخترعت اختراع للتجربة. فأدركت أنه إحنا لما نؤمن بشيء ونصدق به ونعمل رياضات من أجله سوف نخلقه بأذهاننا ويتجسد لنا. السر اللي أرد أقوله ما هو؟ ربما قلت سوف يقول البعض أنه هذا كلامك مخالف للعلم، لكن أنا ما أراه مخالف للعلم. ما هو؟ إحنا بمقدورنا أن نخلق صور ذهنية طاقوية لا ترى ولا تحس من الغالبية، لكنها يمكن أن تكون هذه الصورة خارجة عنا متعلقة بأبداننا أو شيء من هذا القبيل تزعجنا، أحيانا تخنقنا بالمنام، أحيانا نشعر أنه هي تدخل بأطرافنا بأصابعنا وتنتشر بجسدنا، أحيانا نشعر أنه تفعل ما تفعل. لا، بل يوجد أعظم من ذلك. كيف؟ سوف أضرب لكم مثال، يعني ليس ضرب مثال، إنما سوف أخبركم بشيء يدلكم على هذه الحقيقة اللي توصلت لها. لما كنت في قم في سنة 94، في سنة 94 أو 93 في بالي، ربما في سنة 93، كان عندي أخوة من ذوي اللي كانوا أيضا ضد النظام العراقي، فكانوا دائما يتواجدون بالأهوار ويجون إلى قم، فأحيانا يمرون علي أنا مثلا، فكانوا ينامون مثلا في المكان اللي يعني أنا فيه، فكنت يعني أنام معهم بنفس الغرفة، لكن أنا أفرش لهم بعض الأشياء، يعني الأفرشة اللي يكونون هم في جهة وأنا من هذه الجهة. فأنا كنت مثلا أحاول أن أستدعي ماذا؟ أستدعي هذه الصور اللي كنت أظنها ملائكة صاحبتني مثلا فيها، فأشعر أنه إجت بالوقت، يعني أنا لما استدعيتها هي جاءت بالوقت اللي أنا استدعيتها به. ثاني يوم الصبح، انظروا كيف يمكن لهذه الصور اللي احنا نخلقها حتى الاخرين احيانا يحسون بها. انظروا، قال لي احد الذين كانوا نائمين، انا بطبيعتي انام اخر ناس، انا بطبيعتي ما انام اول الناس مستحيل. قال لي احد الاخوة، قال انا البارحة لما اردت نمت شعرت بعدد أشخاص إجوا إليك، مروا علي، انظروا، مروا علي أطياف مع الأشخاص وراحوا إليك. طبعا صحيح، هو الوقت الذي رأى فيه المنام أنا استدعيت به هؤلاء الأشخاص اللي أنا كنت يعني أرى أنه هم قريبين مني، لكن بالظاهر بعد ذلك أنا يعني في نفس السنة أو السنة الأخرى أو سنتين أو ثلاث سنوات بحدود هكذا أدركت أنه هذه صور أنا كنت أخلق. فالصور صور أنا أخلقها وأنا أستدعيها وهي تجي من جهة ما، يشعر بها الطرف الآخر. وهذه الحادثة مو مرة واحدة تكررت، تكررت مع يوجد أخ من أهل التنومة له السلام والمحبة، كان يدرس معنا بالحوزة، بعد ذلك ترك حوزة، عبد السادة وهيك، يعني أنا أعرف اسمه، لكن المهم إحنا تكلمنا اسمه المفروض ما ننطق اسمه. فهذا أيضا مرة من المرات كنا في مكان ما وعملت نفس، وقال لي صباحا، قال يا أخي ماذا فعلت؟ قلت له ماذا فعل؟ قال أنت رعبتني. قلت له كيف أنا رعبتك؟ قال أنت البارحة لابد عملت شيء. قلت له كيف يعني؟ قال البارحة أنا شفت أشخاص إجوا لك. قلت له كنت نائم وحسيت أكو في شيء إجا، شفت هذا الشيء وشفته إجا، لكن جسمي حسيت وفزيت، وأنا من خوفتي ما قمت، ما فتحت عيوني، يعني ما اجى يراد يتكلم لي، يعني هو خاف الرجل وسكت. فبالتالي انظروا تاريخ ميلادي 94 تاريخ ميلادي، يعني بالتسعينات 93 94 بالتاريخ ميلادي، نعم. فانظر معي، اقول انا لان البعض اللي ما مجرب مثلا، اللي هم يظن لما أتكلم يظن أنا أتكلم من هباء، أنا ما أتكلم ما في ذهني، يعني مو أنا اللي حسيت بي، أنا عملت أمور معينة في وقت ما، كان هنالك أناس معي هم حسوا بالأمر. لكن أنا ماذا أقول؟ أقول هي هذه ليست ملائكة ولا جن، وأنا هذا عندي ثابت، هذه عبارة عن مخلوقات ذهنية أنا خلقتها، ويمكن أن تكون لها طاقة محددة ويمكن أن تأتي. لذلك الإنسان اللي يعتقدون باعتقاد قوي يمكنه أن يرسل صور أو أشياء يرونها الآخرون مثلا بمناماتهم أو في حالات معينة يمكن أن يحسون به. هي مجرد خلق ذهن يمكن أنه يوجد طاقات، والطاقات يمكن أن يكون لها أثر ويمكن أن يستشعر بها الآخر، لكنها بالآخر لا تضر ولا تنفع، إنما تضر أكثر مما تنفع لمن صدقها، لأنه يصبح هلوس وكذا ويعتمد عليها ويظن أنه هي راح تنفعه وراح تجيب له أشياء، وهذا بالتالي لن ينفعه في شيء، مجرد هلوسات لا أكثر ولا أقل. لكن هي هلوسات، مو هلوسات بحتة 100% داخل الذهن فقط، إنما لها ظهور خارجي. لذلك الأنبياء لما يدعون الكهانة والنبوة مو قضية سهلة، هي مو قضية ذهنية حتى ويتكلم مثلا بطريقة يا أخي هؤلاء فقط هلوسة، لأن الهلوسة فقط ذهنية، لكن أكو شيء أيضا يشعرون به هو خارج نطاق الهلوسة ويشعر به الآخرون الذين قريبين هم منه، مثلا زوجة محمد كانت تشعر ببعض الأشياء، الآخرين المقربين يشعرون، لكن هي مو ملائكة ولا جن، هو خلق اللي خلق محمد، الخلق اللي خلق فلان، الخلق اللي أنا خلقته، الذهني الذي خلقته أنا. فيمكن للذهن أن يخلق صورة، ويمكن لهذه الصورة أن تؤذيك، ويمكن أن تتعبك هذه الصورة. هل أنت وعائلتك تركتم الأديان؟ لا تاريخ ميلادي. عائلتي يعني عائلتي أبنائي، يعني أبنائي ما عندهم شيء قريب يعني من الدين، يعني ما عندهم شيء، يعني منفتحين ما عندهم شيء، لا صلاة ولا صيام. يعني زوجتي يعني متأثرة بآرائي نعم، لكن يعني ما لا أحمل. مثلا زوجتي عندها اعتقاد بالإله، طبيعة الاعتقاد هذا مو نفس 100% اللي أنا أعتقده وأنظر إليه، بالتالي هي أيضا لها كيان ويمكن أن تعتقد ما تعتقد، لكنه أكيد إحنا ما عندنا مشكلة دينية بيتنا، يعني ما عندنا تضاد وتنافر في بيتنا، يعني إحنا لنقول إنه عائلة منفتحة، اللي يريد يسميها علمانية ربما البعض أو يسمي، يعني إحنا عائلة مو دينية، ليست عائلة دينية يعني، فما عندنا أي شيء يربطنا بالدين. يعني اللي يربطنا بالدين هم أقربائنا مثلا، أقرباء زوجتي، أقربائي أنا مثلا، أصدقاء مثل بعض الأصدقاء مثلا اللي يكونون البعض أبنائي طبعا يعني. نعم، هل يمكن نستدعيه؟ ما يمكنك أن تستدعي، لأنه هي عبارة عن ضرب من الخيال، أنت خلق خلقه ولن تنتفع منه، لن تنتفع منه. اللي يريد ينتفع يمكن أن يعتمد على الرموز تصير الأشياء ينتفع منها أكثر. يعني مثلا تذهب لك دورة مثلا معينة في فهم، هذا طبعا بحث طويل ربما البعض لا يريد الكلام فيه، لكن هاي جن وشياطين وكذا، هاي كلها أوهام يعني ليست حقيقة. طبعا هاي اللي شوف، انظر أخي، النوم واليقظة هذا يختلف، أحيانا الإنسان هو في يقظته كالشخص الآخر في نومه، لأن هو طبيعة الذهن ما هي. يعني أنا رأيت ناس في يقظتهم كالذين هم في سنة من النوم، اللي مر هاي سنة اللي احنا نسميها، يعني اللي هي مرحلة من النوم الخفيف اللي كذا، مو النوم العميق، النوم الخفيف زين، او نوم ما يسمى بحركة. هذا طبعا احيانا بعض الناس في يقظتهم كالنائم الذي في حركة العين السريعة، فهذا يرى ويقول في يقظتي، انما هو يعني في حالة كالذي في يعني النوم. طبعا أنا رأيت أشياء عظيمة، أقرأ التعليقات وأتكلم عن بعض الحالات لاحقا. لا لا ما تحدثت، لا 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 ما تحدثت، ما تحدثت أي شيء، ما تحدثت. يعني أنا من النوع المدقق، أنا من النوع، لا أعتقد أنه قابلت شخصا يدقق أكثر من تدقيقي، لذلك وصلت لهذه الأمور. أنا مدقق جدا. الخلاصة الإنسان عنده قدرة أن يبث بأنفاسه وطاقته أشياء، ويمكن لهذه الأشياء أن يستشعر بها البعض. هذا عندي ثابت 100%. سمعت؟ يعني دعنا قضية أنه في الصدغ، نعم أنا عملت عليها حلقة كاملة يعني، وربما إشارات حتى في كل حلقة عنها، يعني يمكن للإنسان أن ينتفع منها. هو أنا ما حاجة يعني الأسئلة عن الإقامة وكذا، لأنه حقيقة انظروا إخواني، يعني أقولها بصراحة، أنا البعض يتصل بي مثلا يريد رقم، يعني عن طريق الفيسبوك أو غيره، يريد رقم تليفونك، يريد نجيك، يريد كذا. طبعا أنا أغلب يعني ما أعرف الناس مثلا، صحيح هم يعرفوني أنا ما أعرفهم. ربما مثلا جاءني شخص لأنه هو يتبع الخميني مثلا، وأنا قدمت حلقتين عن الخميني شديدات القوى، يعني حتى واحدة من الحلقات ترجموها للغة الفارسية كما أخبرني أحد الأخوة. فبالتالي ربما ناس تأتي تريد تغتالني مثلا، فأنا ما أستطيع أن أعطي رقم تليفوني لكل من يسألني مثلا، أو مثلا كل من يقول أريد أن أزورك في البيت مثلا أقول له تفضل هذا بيتي تعال زورني. يعني أنا تعرفون الحلقات اللي قدمتها كثيرة ومتنوعة، اليهودية أنا منتقدها، الإسلام أنا منتقدها، المسيحية أنا منتقدها، وانتقاداتي قوية جدا. يعني لا أعتقد أنه يوجد على اليوتيوب هكذا انتقادات، يعني ما موجودة أصلا. يعني حلقاتي عن المسيحية والإسلام واليهودية ما موجودة منذ ظهرت هذه الأديان، وإلى اليوم ما يوجد هكذا نقد متكامل، أنا هذا اللي أعتقده. فبالتالي ما أستطيع أن أعطي عني كل شيء بالتفصيل، لأنه طبعا أنا مو أصلا فقط من أجلي، يعني ما يصير أنا أفكر أناني تفكيرا أنانيا وأريد شهرتي على حساب أبنائي. أبنائي ما يريدون مني أنا مثلا أن أظهر باليوتيوب علنا، زوجتي أيضا ما تريد مني أنا أن أظهر علنا باليوتيوب. يعني أنا لو كان أهليتي ربما كان فكرت حتى أظهر علنا يعني صوتا وصورة، لأنه هما يقول لك إحنا نريد نعيش حياتنا بعيدا عن أرى أنه كل قضايا التنويم هذا العدي شيء يعني قبال عائلتي أبنائي، هو هذا أهل. أنا مسؤول على الحفاظ على أبنائي، مو مسؤول على توعية أهل الكون، هذه هي الحقيقة. أنا رجل أعرف الحكمة وأميز الأشياء، وأبنائي هي أن أحافظ عليهم، وأنا رجل تزوجت متأخر، يعني ما عندي أبناء شباب، أنا أبنائي صغار، أنا رجل تزوجت متأخر، فعلي أن أحافظ على أبنائي. بعض الأخوة يزعل يعني لماذا لا تعطينا رقم التليفون؟ يعني كيف أعطيك رقم التليفون؟ أنا ما أعرفك مثلا، يعني كيف أعطيك رقم التليفون؟ يعني أنت ما تفكر مثلا بنوع من التعقل انه ما استطيع ان اعطيك رقم تليفوني لكل من هب ودب. البعض يقول لي مثلا يا اخي فلان وفلان يخرج في التلفاز ويخرج، يا اخي انا ما يهمني فلان او فلان. يعني مثلا بعض الناس مدعومين من جهات معينه وما يشتغلون، وعندهم سكن خاص بهم واماكن بعيده، انا كل اين ما اذهب انا تعاملي مع المسلمين، اقولها بصراحه، أنا أين ما أذهب تعاملي مع المسلمين، يعني ما عندي شيء بعيد عن المسلمين، فما أستطيع أن يعني مثلا أصنع مشكلة يعني ضخمة والجميع يراني فيها. فاللي مثلا أنا كنت أقدم بعض الحلقات الأولى اللي قدمتها كانت الشباب مسلمين، البعض يقول للبعض الآخر، فأصبحت لما أذهب إلى بعض الأماكن تحدث لي مشكلة، أو مثلا شخص يسبني بالطريق وأنا أسكت ما أعمل شيء، لأن أنا رجل يعني يعني أبحث عن معيشتي، أنا ما عندي شخص داعمني. تصوروا قناة الحقيقة كلها الدعم كل اللي إجاها $50 من الأخ فارس فقط. يعني كل الأمور اللي أنا حصلتها مثلا كدعم طيلة سنوات طوال هي $50. هذه أنا طبعا $50 أنا لابد أنا أطلع يوميا مثل لما أعمل أكثر من $50، لأنه أنا رجل أجاري أكثر من $1000، فبالتالي لأن أنا البلد ساكن بي غالي، فبالتالي أنا ما أستطيع أن أورط مثلا نفسي هكذا قضية. لأنه مثلا أنت تذهب تعمل بمكان الناس إنه عارفينك أنت تنتقد الدين، فيأتون مثلا ربما يقتلوك يضربوك يفعلون لك في الشيء، لأن أنت الناس كلها تراك وأنت لا تعرف الناس. لذلك أنا يعني أعطي فقط صوتي. لما يسألني شخص هل أقربائك بالعراق يعرفون اللي تقدمه؟ نعم يعرفون، لأن هذا صوتي فيعرفون. لكن أنا ما عندي مشكلة ويا أقربائي مثلا الزعل وتركني مو مشكلة، لكن أنا أريد أن يعني أغلق الجانب الغير معروف. لما أنا أذهب إلى شرق آسيا الشغل ويا المسلمين، لما أجي هنا أنا مثلا أوروبا مثلا شغل ويا المسلمين، فما أستطيع أنه مثلا أن أنتقد. إذا شخص مثلا مؤسسة تكفلني أو عائلتي وتعطيني سكن وبأمان وتعطيني راتب 4,000-5,000، ربما حينها أفكر مثلا ربما، لكن لابد أن تكون غير مؤدلجة، ليست مسيحية ليست يهودية، وما موجود هذا الشيء، ما موجود، لأنه اللي يتبنون فلان وفلان هم المسيحيين. نقولها بصراحة يعني لا نضحك على أنفسنا، توجد جهات مسيحية يمكن أن تدعم الآخرين، حتى الملحدين منو يدعمهم؟ ما يوجد شخص يدعم لملحد، ما يوجد يعني إلا ملحد يعني يتكلم 24 ساعة فقط عن الإسلام. ربما بعض المسيحيين اللي عندهم إمكانيات مؤسسات تستطيع عن الدعم، يوجد دعم نعم من جهات مسيحية نعم. هل يمكن أنت سابقا أن تحصل دعم من جهات مسيحية؟ نعم. هل أنت رفضت؟ نعم أنا رفضت. ما كانوا يقولون روج للمسيحية، لكنه هم مثلا يريدون يعملون وياك لغاء، يقولون لك مثل خاف تحتاج شيء، فكما يقال مثل سلام يجر كلام، كلام يجر استريح، استريح يجر بطيخ، كما يقول أخونا الكرد عندما رآه أحد الأخوة قال له سلم عليك فلان لماذا لا ترد عليه السلام؟ قال له هذا شخص لما يسلم يريد أن يتكلم، ولما يتكلم يريد أن يستريح، ولما يريد يستريح أنا رجل البطيخ سوف كلامنا هذا يجر إلى البطيخ، لأنه يحب ذلك الرجل البطيخ، ولما يأكل بطيخ ما يدفع فلوس، فأنا لا أريد كل هذه المشكلة. فالقضية أخي الكريم يعني هي ليست قضية سهلة. أنا لست شابا ومسؤول عن ذاتي فقط، أنا مسؤول عن أطفالي. أطفالي عندي هم أفضل ما موجود في هذا الكون الرهيب، لا يعادل أي شيء يعني شيء يعني ما يعادل شيء أطفالي مثلا، لا التنوير ولا غير التنوير. ما قيمة التنوير أطفالي؟ ما قيمة اللي أقدم أنا أمام أبنائي مثلا؟ عموما ما أعرف أكو يوجد أخ سألني عن شخصية، يوجد أخ سألني عن شخصية ماذا؟ محمد فضل، محمد فاضل أو محمد فضل ما أعرف، يوجد شخص سألني عنه، طبعا أعتقد هو سألني عن هذا الشخص اللي موجود على التيك توك. أنا سمعت طبعا مرتين أو ثلاثة مقاطع صغيرة، الشخص عراقي، طبعا أنا ما كنت أعرف أنه هو عراقي أو غير عراقي، لكنه لما واحدة من المقاطع ذكر قال أنا عراقي، أنا كنت أظن سعودي لأنه لهجته ليست عراقية 100%، فتبين أنه عراقي. سألني عن هذا الأخ الآن هنا، سألني وأعتقد هو يقصده يعني رجل كبير في السن شيبة، أعتقد هو هذا الشخص اللي يسأل عنه، اسمه محمد، الأخ أستاذ محمد محمد صالح مصلح، يعني محمد صالح اعتقد اسمه محمد صالح. طبعا سمعت له يعني عده يناقش وكذا، شيء جميل مناقشاته يعني. سمعت نعم سمعت له كم شيء. طبعا ما عندي بيه معرفة شخصية حقيقة، ما عندي، بس انا اللي ما عجبني بعض المناقشات، يعني احيانا لابد ان نعطي نوعا ما مجالا قليلا للاخر حتى يتكلم، يعني لابد ان نعطيه، يعني لا نشبه انفسنا بالمسلمين او المتشددين، يعني لنعطي يعني بابا قليلا مفتوحا حتى الشخص يكمل فكرته الاخرى، يعني هكذا. أما هو يعني عنده مناقشات، أنا رأيت مناقشتين ثلاثة مناقشات جميلة. ما عجبني الشيء البسيط، لم يعجبني هي قضية أنه الردع الشديد، يعني الردع أنا ما أحب الردع الشديد، الردع الشديد بقوة بهاي الطريقة بدون أن لا، يعني أنا أحيانا نصير يعني عندي حدة، لكن ما مجال، يعني مثلا الواحد يأخذ له دقيقة دقيقتين، مو مثل انه يكون مقدارها ثواني ما يستطيع يتكلم، لا انا هاي ما احب. يعني عموما انا ما اعرف يعني قتل كل شيء عن الرجل، يعني رجل شيبة، هو معلومات دينية جيدة اعتقد، هو وفق ما سمعت منه اعتقد هو سني كان، يعني اعتقد هيك يعني اللي في بالي. عموما ما أعرف أين وصلنا بالكلام، ما هو المطلب الذي كنا فيه. إذا أردتم سؤالا يعني معينا نجيب عنه، طبعا أنا يأتوني يسألوني عن بعض الأخوة والأخوات، مثلا عادة يسألوني عن الرجال، مثلا يسألوني عن السيد القبنشي، يسألوني مثلا بعض الأخوة عن حامد عبد الصمد، يسألوني مثلا عن الأخ وليد، الأخ اللي بقناة الحياة راح من بالي اسمه، يعني يسألوني عن أخوة مثلا، يعني انتقادات جيدة، أرى انتقادات جيدة، لكن أحيانا أنا أرى مثل أشياء بعيدة عن الواقعية بالطرح، يعني أرى ذلك، لكن انتقادات موجودة مثلا حلوة. يعني محمد صالح هذا الرجال الشيبة، يعني وجدت انتقادات حلوة ولطيفة وعنده معلومات، بس هو كان عليه مثلا أن يترك شوية المجال حتى يتكلم، لأن انظر لما أنت تخشن خاطر شخص بقوة، هو طبعا سوف يغلق باب الانفتاح على ما تريد الصدمة، ويخرج من بابك أو من دارك حزينا، يعني يحس بإهانة أو حزن، لن يفكر في معرفة حقيقة الإسلام سيئة أو غير سيئة، سوف ينغلق على حاله ويبقى على ما هو عليه، لأنه أغلب البشر ما يريدون الإهانة حتى يحفزون، إنما تريد تحفزهم أنت بطريقة مختلفة. فهذا اللي أقوله يعني. منو الأخ ما أعرف هو علما هذا موجه إلي أو لغيري، أي بكائيات أو لطف أو أي لطف، نسيت ماذا فعل الصفويون والقرامطة. الصفويون والقرامطة، شوف هذا هو هذا الخطأ، الصفويون والقرامطة ما دخل عندهم البكاء الموجود اليوم، هذا هو الجهل بالتاريخ. لطف عند الشيعة اليوم جاء من بعد الصفويين، الصفويين أدخلوا الشعائر الحسينية، الصفويين غلاظ وشداد وقطاع روس، نعم نعم هذا كله صحيح، القرامطة فعلوا موبقات، نعم صحيح. طبعا أنت لأنه لم تفهم كلامي، فبالتالي طبعا تأتي بشيء بعيد وتسقطه على الوقت الحاضر، أنا أتكلم عن الوقت الحاضر اللي بشعائر، القرامطة ما كان عندهم شعائر مال بكاء. الصفويون دخلوا للتشيع متأخرين، والصفويون حدتهم اللي أنت تريد تنتقدها ما جاءتهم من التشيع. الصفويون هم ناس سنة أغلبهم صوفية دخلوا إلى التشيع، فاللي يدخل للتشيع هو مو قلب التشيع شيطان رجيم، هو كان عنده أطماع وكان عنده كذا وأخذ التشيع بابا لدخوله من أجل أن يسيطر بعد أكثر، وبالتالي لأنه هو أيضا بالأصل شرير بقى شرير. فمو لأنه التشيع قلب إلى شرير، التشيع بأخطاء. التشيع ما أعتقد، إذا أنت سمعت حلقاتي عن التشيع والرد على التشيع، ما أعتقد أنه يوجد شخص رد على التشيع كما رددت. حلقاتي واضحة، أنا رددت على التشيع بشكل واضح وجلي وبينت فساده. التشيع بهم حمقى، التشيع يكثر عندهم المغفلين، كذبة والدجلة والكذا والكذا، هذا كله صحيح. لكن لما تأتي لي مثلا تريد أنت تقارن الشيعي اليوم بشخص متشدد عيشي أو سلفي، لا، أقول لك أنت لا تفهم السايكولوجية الشيعية ولا تعرف متى دخلت الشعائر اللي أنا تكلمت عنها. وهذا اللطف اللي صار عند الشيعة اليوم أنت ما تعرف متى حدث. أنا قلت وميزت أنه القضية راجعة إلى الشعائر الحسينية دخلت خلتهم يبكون. يعني أنت لما تدخل إلى حسينية والأطفال موجودة وهذا يجي يبشع، يعني أنتم لما أنت تصير ملحد، لما أنت تصير ملحد أنت لماذا تتنكب حتى للأمور العلمية إذا كانت ضدك؟ لماذا تتنكب لها؟ الآن بعلم النفس لو أنت جمعنا أطفال وبكينا على شخص قطع رأسه وفعلوا بها كذا وكذا والناس تبكي والأطفال يرون أنه شدة البكاء، هل سوف يكونون قطع رؤوس؟ لا، ما يكونون قطع رؤوس أغلبهم، هسه ربما يطلع واحد منهم من يعني فيه مشكلة. لماذا؟ لأن أنت القضية وتبكي وتصرخ وهم تألوا نفسيا منها فيبقى هذا عندهم. يعني انت ما شاهدت الصبية الشيعة والشباب لما لزمتهم داعش وهم بالمئات مثل دجاج لا يتحركون؟ هذه مو سبب فقط مسكتهم. يعني احنا خلينا نكون واقعيين لما نتكلم ولما نطرح. شوف برنامج قناة بي بي سي، شفته اخي الكريم برنامج بي بي سي، هو هذا يؤيد كلامي اخي، يؤيد كلامي. هذا البرنامج البي بي سي لما قدم هذا قدمه سري لو مو سري، هل هو علني؟ يعني انت تريد الان تبين لي انه الشيعة هم ابناء متعة مثلا وعندهم المتعة منتشرة في كل مكان؟ لا اخي، غير صحيح. برنامج البي بي سي هو يؤيد ما اقول، هنالك جهة بالسر تقوم بذلك، اي ان الامر ليس علنيا. فالشيعة ليسوا أبناء المتعة، يمكن أن يقول شخص على السنة إنهم أبناء المسيار. هل السنة يؤمنون كلهم بأبناء بالمسيار؟ لا، ما يؤمنون. لماذا لا يكون نقدنا موضوعي؟ يعني لماذا دائما نذهب بعيدا؟ إذا صرنا مسلمين نقدنا يكون غير موضوعي، إذا صرنا شيعة نقدنا يكون غير موضوعي، إذا صرنا ملحدين نقدنا يصير غير موضوعي. يعني ما يصير نحن نتكلم بهذه الطريقة. ما يمكن أن أقول أبناء السنة أبناء المسيار لأنه بالسعودية البعض يؤمن بالمسيار، يعني غير صحيح. مواقع الإلكترونية سنية مصنوعة للمسيار فالسنة أبناء المسيار، هذا ما يصح، عار أن أتكلم بهذا الكلام. مثلا يأتيني شخص يقول يوجد شيعي اسمه فلان يقول سألناه قال أنا لو يأتيني شخص يعني أطبق قول الإمام في قضية المتعة وأزوج ابنتي أو أختي، طبعا يكذب، صدقوني يكذب، لأن ما يستطيع أن يقول أنا ما أؤمن بكلام الإمام، ما يستطيع. عند الأسهل أن ماذا يقول؟ نعم، إذا كانت أختي تريد أن تتزوج متعة أو زوجها متعة، طبعا كذاب. يعني أنت لا تعلمني بالمجتمع الشيعي، أنا عشت بالمجتمع الشيعي وأنا من عائلة شيعية، عندي أقرباء سنة لكن أنا من عائلة شيعية. أنا أيضا عشت في إيران، يعني القضية جدا واضحة. إحنا لا نضحك على أنفسنا، مثلا نشوف مثلا بعض الفيديوهات عبر اليوتيوب وتغسل دماغنا، وهذه القضايا اليوتيوبية أغلبها غير صحيحة، أو تضخم. أو مثلا يأتون بواحدة في لبنان يعملون معها لقاء انه هي تزوج متعة. طبعا هي اذا امرأة القضية جدا واضحة، احنا عندنا في كل بلد نساء تزني من اجل انه تقتات وتحصل فلوس، تحب الزنا او مثلا تريد فلوس، يعني تريد المال من اجل المال، فلما يأتيها باب يقول لها باب المتعة سوف تدخل بالمتعة، او باب المسيار سوف تدخل بالمسيار، حتى لا يقولوا عليها انها باغية وانها زانية، لان هي بالاصل لو ما كان اكو متعة ومسيار هي سوف تزني بطريقة اخرى. هذا هي الحقيقة. بالنسبة للعرفان الشيعي والسني، العرفان الشيعي والعرفان الشيعي والتصوف، طبعا انا من نعومة اطفالي اقرا، انا قرات كتب محي الدين ابن العربي وانا صغير، يعني اتصور انا خرجت من العراق عمري 19 سنة، قرات كتاب فصوص الحكم لمحي الدين ابن العربي، وعندي كم كتاب الوصايا اعتقد او كذا لمحي الدين، حتى لما رجعت للعراق وجدت الكتب هذه اللي للمحي الدين ابن العربي وغيرها موجودة، رسائل ابن سينا انا قرأتها وانا بالعراق، يعني عمري 19 سنة خرجت، انا قرأتها قبل لا اخرج بسنتين بثلاثة. فانا لما كنت صغير كنت اقرأ كثير، لان انا بطبيعتي كنت انزوائي، انا بطبيعتي ما كنت متفاعل مثل باقي الاطفال، يعني لحالتي الخاصة بي، فبالتالي يعني قرأت واطلعت. وشوف انظر، اغلب المعلومات اللي عندي هي من تلك الحقبة اللي كنت فيها صبية، كنت اقرأ كثير، انا لما كبرت ما اصبحت اقرأ، يعني قراءتي العظيمة كانت في زمن الصبا. فانا اؤمن كنت اؤمن بالعرفان وكنت اؤمن بالتصوف، لكن قلت هذه كلمتي المشهورة انه الشيخ محي الدين ما خرج من خضم عقله الباطن، وانه التصوف والعرفان كلاهما هكذا عبارة عن غريقين في محيطي او في امواجي محيطي العقل الباطن، يظنون انهم هم مثلا وصلوا للحكمة وكذا، لا اخي ما خرجوا عن حد عقولهم الباطنة. زين، وانا كانت عندي اشعار في ذلك، يعني اتصور انا عندي مثلا انت في العشق انا والعشق فينا ممتزج، فاذا اشتقت انت صرت بالشوق انا والروح فينا تهج، هذه من الاشعار يعتبرونها العظيمة. زين، هذه كان احد السادة الكبار في الحوزة يعطيها للتلاميذ مالته من اجل يقروها، هذه من اشعاري. رديت قديما على ايليا ابو ماضي، و مثلا لما يقول لا أعلم من أين أتيت، أنا الآن نسيت كل الأشعار القديمة اللي كنت أكتبها، كنت أكتب أنا من ربي ومن ربي وبربي جئت، من ربي وبالنور اهتديت، جئت من عالم قدس، يعني هكذا كنت أرد، يعني كانت عندي أشعار عن ذلك، كانت عندي أشعار بالتصوف مثلا، كانت عندي أشعار بالعرفان، يا من تجلى للجبل فخر موسى في عجل صعقا من نور الأزل، أرجو النجاة من الخطل والفوز في خير وصل على النبي بدر كمل. فيعني كانت عندي أشعار عرفانية وصوفية وكذا وكذا أخي الكريم، لكنه لما أدركت الحقيقة بعد انتهت القضية، أنا من ثمان أدركت الحقيقة، مو قضية يعني أدركت هذا الأمر مو جديد، أنا أخي الكريم مو جديد، يعني فبالتالي عندي أمور يعني إيه هي هذه. طبعا آية تقسيم الورث خاطئة، لذلك وضعوا لها الفقهاء حل، يعني ما كانت صحيحة، هو ضرب مثل خاطئ، يعني ضرب مثل خاطئ. يعني فرأي أخي الكريم بالعرفان والتصوف هو إنهما لا يخرجان عن حد عقلك الباطن. طبعا أنا عندي منهج يعني أراه هو أفضل منهج، أفضل منهما، وبينت في حلقتي عن روح الحياة، ويمكن أنه أنت تصير طاوي طبعا أفضل من العرفان والتصوف، يمكن أنه تكون من أهل الحكمة اللي هي جمع بين فشيوسية وطاوية وبوذية، يعني الرجوع للأصول الأولى لهذه الفلسفات والرؤى هي أفضل من العرفان والتصوف. الشعار الصوفية والعرفانية مفرداتهم، طبعا مفرداتهم الصوفية مثلا، يعني مثلا يعني ابن الفارض عنده مفرداته الخاصة، لكنه أيضا مشابهة هي، يعني لو أن كل الحسن يكمل صورة ورآه كان مهللا ومكبرا يتغنى كأنما في صبي، بس هو يتغنى يقولون بالصورة الإلهية، فهذا يعتبرونه من العرفان أو التصوف الكذا. مثلا الشيخ عبد القادر الجيلاني عنده مثلا قصائد، يعني كلها تشبه القصائد اللي انا ذكرتها، يعني اما تكون من هذه الجهة او من هذه الجهة، حتى قصائد محي الدين ابن العربي هي ايضا تشبه القصائد، يعني انا عندي قصائد كثيرة يعني انا ما اتذكرها وما حقيقة ما مهتم بيها، لانه الامر قد ولى وفات ومات. يعني طبعا الإنسان لما يذكر الماضي يصيبه نوع من الحزن، لكن هو يشكر النور على أنه خرج من تلك البوتقة. طبعا التصوف فيه سلام، هي القضية مو قضية سلام، هي انظر أخي الكريم، يعني أنا يسألني البعض أنت لماذا لم تأخذ مثل حدا وسطا؟ وعندي شخص معمم صديقي في الحوزة قال لي تعال، من الآن يعني قالها قبل 10 سنوات، قال تعال أنا معك ونريد أن نجدد المذهب، هكذا قال لي. قلت له إيه ماذا أجدد مثلا؟ أنا لا أستطيع أن أجمل القبيح ولا أستطيع أن أقدس الشرير، يعني القضية واضحة، يعني أنت تصير صوفي مثلا ماذا سوف تفعل؟ تقدس، لكن انا ما عندي مشكله، اللي يريد يصير صوفي مثلا خلي يصير صوفي، يعني مو مشكله، ليس لا يوجد اشكال اذا كان مثلا يريد يعيش بسلام ووئام. انا لست من الناقمين على من يتخذون منهجا انسانيا وفيه شيء من الاسلام. طبعا انا ايضا ذكرت انه في شرق اسيا، في شرق اسيا يعني في شرق اسيا الدين هنالك جميل ولطيف. طبعا هذا القط يريد بعض من الماء، انتظرني قليلا، هذا يريد انه عذرا. طبعا اخي الكريم، فانا قلت سابقا انه الانسان اللي في شرق اسيا اللي ما اثرت عليه الوهابية والسلفية، يعني إن اسلامه جميل، عنده صوم وعنده صلاة ويعيد بالاعياد ويتقبل الآخرين، وحتى عندهم بوي فريند وغير فريند المسلمين، يأتي صديقها وحبيبها يذهب معها إلى بيتها بيت أهلها ويأخذها من بيت أهلها، ما عندهم مشكلة. فبالتالي الذي يريد أن يتخذ منهجا إنسانيا لطيفا جميلا ويوفق بينه وبين الإسلام بالنسبة لي ليس مشكلة، لكن أنا ما أستطيع أن أتقبل ذلك، أن أقدس الشرير الذي فعل وفعل ما أستطيع. خيمياء طبعا أنا اهتميت بقضية الخيمياء، والخيمياء القديمة هي ولدت الخيمياء الحديثة، يعني فأنت تعرف أكيد ذلك، اهتميت بها واهتميت هاي المصطلحات مالتهم، يعني يقول لك خذ من الشمس وذوبه مع القمر واجمع الاثنين فيهم في الأثر وأعجن الجمع في ماء عطارد وأفعل فيه ذاك الأثر، يعني هاي كلها كنت أعرفها، يعني لما كنت أقرأ كتبهم الرمزية كنت أفهم معانيها، يعني لكنه ما يوجد يعني فيها نتيجة. كان جابر بن حيان عند خبرة بأشياء، طبعا يعني يعتبر شخصية فذة، هو الكيميائي الأول في التاريخ اللي يعني كان عند أبحاث تعتبر مصيبة، مع أنه عنده أخطاء كارثية أيضا. فكان عندي أخي الكريم. نعم فإذا كان أحد الأخوة والأخوات يريد أن يسأل عن شيء أحد الأخوة والأخوات إذا أراد أن يسأل عن شيء ما فيمكن أن يسألني. طبعا أنا سألني أحد الأخوة سابقا عن أنه القرآن مثلا وهل يجارى، طبعا يعني كيف يعني وهل يجارى، يعني شنو معنى مثلا وهل يجارى القرآن، يعني ما يمكن أن يجارى مثلا بالركض مثلا، أو ماذا مثل ما يجارى مثلا بالفصاحة والبلاغة مثلا في بيانه وحكمته مثلا في المعجزات اللي يدعونها في أي باب مثلا، في أي باب مثلا من الأبواب إنه القرآن لا يمكن أن يجارى. القرآن طبعا يمكن أن يجارى في أمور كثيرة، يعني مثلا القرآن في بلاغة يوجد شعراء يعني أشد وأعظم بلاغة من القرآن، قالوا أشياء بليغة جدا مثلا، مثلا في فصاحته طبعا مطعون في فصاحته، لذلك نفس المسلمين وعلمائهم لما يدافعون عن الإسلام وعن القرآن يقولون هو مو كتاب بلاغي وكتاب للفصحى أو كتاب تاريخي أو لا، يعني هو كتاب شرعي جاء بأحكام شرعية، لكن ذول اللي يتغنون بالإعجاز ذول طبعا هم اللي يؤولون ويخرجون النص عن معناه ويتكلمون مثلا بأمور كثيرة يعني هي خارج عن المألوف وكلها خاطئة، ولم أجد إعجازا في أي شيء. وأنا في قضايا حلقاتي في قضايا الإعجاز العلمي أبطلت الإعجاز بسطرين وبينت أنه الإعجاز باطل بالضرورة، لأنه الإعجاز لابد أن يأتي الإنسان بشيء معجز يعجز به الآخرين، فما هو الشيء المعجز العلمي المعجز الذي جاء به الإسلام مثلا بالقرآن؟ هل قال لنا كيف أنه صنع دواء للسرطان في تلك الحقبة وأعجز العالم؟ ما موجود. فكيف أعجز العلماء؟ ما أعجز العلماء في شيء. عليهم أن يقولوا مثلا في القرآن إشارات ثم يبدأوا أن يشرحوا هاي الإشارات وإحنا نتأمل في الإشارات هل هي صحيحة أم خاطئة، لكنه هم ما يقولوا إشارات إعجاز. طبعا وكلمة الإعجاز لا يمكن أن تستقيم، لأن الإعجاز هو أن يأتون بأمر معجز وما جاء القرآن بأي أمر معجز، وكل الاكتشافات العلمية اليوم هي اكتشفتها البشر اكتشفوها العلماء، ما اكتشف القرآن شيء. إنما لما يكتشفون يأتيك مسلم أو شيخ يقول لك هذا فيه إشارة قرآنية قبل 1400 سنة وهي كذا، هذا ليس إعجازا، يعني لا أعرف كيف يفهمون الإعجاز هؤلاء الأغبياء، هذا ليس إعجازا، على فرض أنه توجد فيه إشارة فهذه لا تسمى بالإعجاز. هذه الإشارات لا قيمة لها أمام الاكتشافات العلمية التي لابد أن تكون معجزة، مثل الشيء الخارق يكون معجز للبشر، الاكتشاف العظيم اللي ما اكتشفه البشر هو اكتشف، هذا هو الأمر المعجز. فبالتالي القرآن ما في شيء معجز. يعني أنا حقيقة بالنسبة للأخ هو المشكلة البشر يعني يحتاجون أنا أحيانا لما مثلا أتصفح اليوتيوب يعني أشاهد مثلا حلقات مشاهداتها بمئات الآلاف بأيام بسيطة، لما أستمع لمحتواها أجد محتواها متهالك لا قيمة له، يعني أتعجب على هذه الدنيا وعلى هذه العقول كيف تصدق بذلك أو كيف تروج لذلك. مثلا يعني يأتيك شخص يريد أن يثبت أنه الشخصية الفلانية مثلا ظهرت بمكان بقعة ما، وهو مثلا ما عنده أي دليل مجرد أقوال يعني هكذا يعني، ومثلا يأتيك شخص يقول لك مثلا القرآن عباسي مثلا القرآن العباسي والأمويين كيف أصبحوا عندهم؟ يعني أين قرآن الأمويين مثلا؟ يعني مثلا أنت ما فكرت مثلا الأمويين متى فتحوا الأندلس؟ فتحوا الأندلس في سنة مثلا، يعني في أي سنة فتحوها؟ في السنوات الأولى من الهجرة النبوية، يعني لما استولى معاوية، يعني خلينا نقول في مثلا سنة 80 70 هجرية فتحوها، أو قبل ذلك أو بحدود ذلك. يعني لماذا قرآنهم هو نفس قرآن العباسيين، هذا قرآن الأمويين؟ مثلا قيام الدولة الزيدية في اليمن، وكانت الدولة العباسية موجودة، وقامت الدولة في سنة 200 تقريبا هجرية، يعني وهم كانوا يخالفون العباسيين في كل شيء، أين القرآن الذي كان للزيديين وكانوا يقودون حروب طاحنة وثورات ينقتل فيها زيد ثم يأتي ابن كذا فهكذا؟ فكيف هذه الثورات وبالآلاف يموتون من عدهم ومن أتباعهم، وهم مثلا يؤمنون بنفس القرآن العباسي؟ يعني ما حافظوا على قرآنهم؟ يعني لا، هو ما يعرف مثلا هذه قراءة حفص عن عاصم، هو ما يعرف شنو معنى قراءة حفص عن عاصم. يوجد قراءة قولون وبولون أدري أنت عرفت الفرق بيناتهم؟ يعني مثلا الفرق بيناتهم هي مثلا لأنه ما كانت الكلمات منقطة ولا محركة، فيكون اختلاف من هذه الجهة. ثم مثلا يقول لك أنه مصحف ابن مسعود ما فيه المعوذتين، يعني طبعا يعني يوجد من قال أنه المعوذتين ليست من المصحف. القرآن هذا اللي بين أيدينا هو قرآن خلفائي، أنا أسميه القرآن الخلفائي لأنه دون وكتب في زمن الخلفاء الأربعة ونشر بهذه الطريقة. فبالتالي يوجد قراء يعني حافظوا على النصوص الأصلية، لكن يوجد بينهم اختلاف بسبب أنه النصوص ما كانت منقطة ما كانت محركة، أيضا بسبب يتداخل فيها الزيادة والنقصان. نعم ربما يقول شخص فيه زيادة ونقصان، لكن أن يكون تأليفا عباسيا هذا من أكثر الآراء سذاجة وغباء، لأنه الأمويين أسسوا الأندلس وهربوا إلها بعدين، وكان قرآنهم نفس قرآن، يعني كيف يقبلون بقرآن عباسيين؟ يعني كيف تصدق أنت بذلك؟ فهذا فرط من آراء يعني. ثم تجد مثلا أنه أشياء تافهة أخرى كثيرة يجللها ويبارك فيها الآلاف المؤلفة وهي ليس لها قيمة. تقول لهم يوحنا الدمي في زمن عبد الملك ابن مروان عاش، وأبوه ولد وكبر في زمن معاوية وجد في زمن معاوية، وكانوا كلهم ينتقدون القرآن، وهو دون انتقاداته للقرآن والمحمد والكعبة، وعنده كتاب الهرطقات المئة، وموجودة الهرطقة المئة أنا نشرتها يعني في كذا، وهذا إلى الآن يعني المسيحية تعتقد به، وحافظت المسيحية على كتاباتها الأولى وفيها انتقادات للكعبة وللمحمد وللدين الصحراوي. ما ذكر الكلام اللي أنتم تقولونه، ما يقبلون بهذا الشيء اللي هو أعظم دليل على صدق ما نقول. فتجد مثلا إحنا ما إلنا قيمة، ما إلنا من يستمع لنا، وتجد انه كذا. طبعا اللي يجي مثلا يمكن ان يقول البعض هذا القرآن مو كل المحمد، صار فيه تداخل، طبعا هذا محتمل، لكن التداخل متى؟ في زمن الخلفاء، لما في لما كان التدوين، يعني لما كان التجميع، هذا يمكن ان تحسب، لكن لا تقول لي عباسي او اموي مثلا. لذا انا اسميه الخلفائي لانه ظهر في زمن الخلفاء وانتشر في زمن الخلفاء. أهلا أخي الكريم أمباس، قرأت الاسم بصورة صحيحة، أهلا بك ومرحبا، أتمنى لك الخير واليمن والعافية، وأسأل النور أن ينير كيانك. ماذا ذكرت في ماذا؟ ما أعرف في ماذا. الفكر لا يموت، ما رأيك بشجرة الحياة؟ أنا أؤمن بروح الحياة وأعتبر الكون كله عبارة عن شجرة. نعم هذا أؤمن به، الكون كله شجرة، وللشجرة طاقة أسميها بالروح، وهنا خلايا في هذه الشجرة وأوراق وذرات وقطرات في هذا المحيط. الفيضات الإلهية العشرة بهذا الترتيب، طبعا أنا ما أؤمن بهذه القضايا، يعني يأتون مثلا يقول لك أنه يوجد في بدن الإنسان 7 أو بعضهم 9 من الكذا النورانية، أنه مثلا الشاكرات هل قد عددها؟ لا طبعا، هذا مو أؤمن بالتحديد هذا بهذه الطريقة، لا أؤمن به ولا أصدق به. يعني مثلا الفيضات الإلهية العشرة لا أؤمن بها بهذه الطريقة. من يقول أنه كل مفسرين القرآن من خراسان؟ يعني لا مو صحيح، يعني يوجد غيرهم. انظر انظر، أكو ناس موالي أرادوا أن يعني يثبتوا وجودهم، هو أرادوا أن يثبتوا وجودهم. كيف يثبتون وجودهم؟ يثبتون وجودهم بما يمكن أن يثبتونه للمسلمين. فطبعا احتكفوا هذا اللي أصبح يكتب باللغة، وهذا اللي يصبح يكتب بالتفسير، وهذا اللي يصبح يجمع بالأحاديث، وهذا كذا وهذا كذا. هكذا أثبتوا وجود أصلا مو عرب، وبالتالي العرب كانوا سعيدين أكثر وهم سادة القوم. زين، هم ذا أرادوا أن يثبتوا حالهم، يثبتون من هذه الجهة. هذه نقطة. النقطة الأخرى والمهمة، هم ذولي بالأصل مو أصحاب، يعني ما أرادوا أن يشاركوا بحروب وفتوحات وكذا. فقل لك أنا أنتهج هذا المنهج، هم أعيش منه وهم أثبت حالي فيه. النقطة الثالثة أنه أذهان هؤلاء اللي حول العرب أشد فهما وإدراكا من أذهان العرب. العرب كانوا يتميزون بالحفظ، ودائما الإنسان عنده قوة حفظ ما عنده قوة فكر، هاي معروفة. فما يجتمع عن الحفظ الشديد والفكر الشديد. الفلاسفة أعظمهم أعلمهم لهم رتبة، هو كان مثلا مفكر، كان قليل الحفظ. الحفظ ينال مثلا الشعراء، تشوف مثلا يحفظون وكذا، مثلا يعني مو الفلاسفة، مو مثلا، هسه احنا ما نقول هؤلاء فلاسفة، بس هؤلاء ما كان أمامهم شيء يخوضون فيه إلا الدين. فبالتالي صار واحد يجمع أحاديث، وصار واحد يفسر القرآن، واحد مثلا. فلذلك تجد الموالي هم الغالبية في هذه الأشياء، فالموالي جاءوا من خراسان ومن غير خراسان. هذا طبعا هذا هو السبب. أبو ملك، أهلا بك ومرحبا، وأتمنى لك الصحة والسلامة. من دونوا للسيرة؟ أنظر، أنا مثلا الآن لما أريد أن أقول اللي شنو تريد؟ طبعا هذا القط يعني اجى وقت الطعام ويصير مزعج جدا، لابد ان اذهب اعطيه الطعام. طبعا انظر اخي، الخلاصة اللي اريد اقولها، انا لما اريد صبر، طبعا انا اللي اريد ان اقوله انه احنا لنأخذ من الاصول المسلمة في طريقة أو مثلا التعليم، هل كان التدوين متى بدأ وكيف بدأ؟ طبعا هذا راح ندخل به بإشكالات، هل كان ابن إسحاق وفي أي زمن؟ فلان وفلان اللي أنا نشرت كتبهم مثلا، هل كانوا في زمن الأمويين؟ نعم كان منهم في بعض الأمويين، لكنه المشكلة الكثير ما يريد يؤمن مثلا أنه ابن إسحاق بعيد مع العلم، هو لا يقول انه يا اخي كعب اصلا الكتاب ما موجود يا اخي، مو هو اللي اجى اخذ الكتاب ونقح قال لك هذا كتاب وانا نقحته لانه باساءات الاسلام ومحمد. يعني هو قال لك انا اخذت كتاب ونقحته، يعني انا مثلا ماذا افعل مثلا؟ المشكلة انه البعض هو ما يريد ان يفهم الامر كما هو. انا الان دعني من المدونين والمؤرخين وغيرهم، مثلا احنا ماذا نريد ان نثبت؟ نريد ان نثبت عدة اشياء ثم ننطلق منها، وان كان انا سوف اتأخر على القط، لان اذا ذهبت للقط واعطيت الطعام راح تروح مني هاي الفكرة. المهم اللي اريد ان اقوله، احنا لابد ان نثبت شيء ونسير حوله. احنا هل عندنا أدلة أنه القرآن هذا كتب في زمن الخلفاء، والروايات هذه فعلا كانت في زمن الخلفاء؟ طبعا أكيد أكو روايات جاءت كثيرة في غير زمن الخلفاء، ومنها أغلب الروايات الشيعية طبعا كلها أيضا في زمن لاحق، لكن أكو روايات سنية كثيرة جاءت في زمن بعد الخلفاء، يعني خلقت جم غفير من الروايات في زمن الخلفاء. نعم، هل القرآن هذا أيدينا الآن دون أغلبه بهذه الطريقة في زمن الخلفاء؟ نعم. طبعا الآن أنا إذا انتهيت من القطرة أشرح لكم كيف أنه حدث التدوين للقرآن، لأنه هنالك القرآن جمع مو على التنزيل، لذلك تجدون آية بها تنوع تطفر الآيات من آية لآية. هذا مو لأنه القرآن هو أصلا كتب شعيط ومعيط، لا، لأنه لما جمع هو مو على التنزيل، يعني جمعوا الآيات وخلوها. عمر كان يقول لفلان هاي الآية من جبتها؟ يقول له سمعتها من الرسول، ما أصدق بك إلا تجيب لي شاهد، يروح يجيب له شاهد. فابن مسعود كان عنده قسم يسمونه مصحف ابن مسعود. المهم أنا ما أريد أن أخذ الآن بالمصاحف، لكنه القضية هو إحنا إذا أثبتنا أنه القرآن مثلا كان في زمن الخلفاء والكعبة هي في مكة ومحمد هو فعلا كان موجود، زين، وعندنا آيات وروايات كثيرة على هذا الشيء، وعندنا روايات ثابتة أيضا، منين أثبتناها؟ إذا لم نؤمن بالتواتر، إذا نثبتها من إسحاق ابن راه شو اسمه، يعني يوحنا الدمشقي، ومن غير يوحنا الدمشقي الذين مثلا هم أصلا مو مسلمين وانتقدوا الإسلام. أنا لما يأتيني شخص بقامة يوحنا الدمشقي يعني القديس المسيحي ويجي يثبت لي بنقد للإسلام بشكل واضح، يذكر لي آيات عن محمد إنه قالها محمد وأكو قرآن، ويذكر لي إنه الكعبة هي في مكة، ويذكر لي أمور أخرى وينتقد الإسلام بقوة، وهو كان زمن عبد الملك ابن مروان وفي زمن أبو جدة كانوا في زمن معاوية وكانوا يشتغل معاوية وكانوا جماع الضرائب ومسؤولين على بيت المال، وهو كان كذا، وعبد الملك ابن مروان هو الذي أخرجه لأنه انتقدوا الكثير من المسلمين وقالوا له أنت ليش دائما أنتم تقربون هؤلاء القساوسة وغيرهم، فإحنا ما نريد. فلما صار أكو تزعزع في المملكة مالتهم أو في الدولة أو في الكذائية، حاولوا أن يبعدون هؤلاء القساوسة عنهم. زين انا ما اؤمن بهذا القسيس الكتاب واللي ايدوه المسيحيين والحد الان حفظوا المسيحيين كتاباته، او اريد لازم اؤمن بشخص جاءني الان اللي هو مثل ما قارن خمس كتب يريد يقدم لي نظريه هي النظريه غير مستقيمه ومتهافته. طبعا انا اعتذر اليكم لانه هذا القط مسكين يريد الطعام، اريد ان اذهب اعطيه الطعام. سلام ومحبه لكم. طبعا أعتذر إليكم لأنه لا بد أن نقضي حاجة القط المسكين لأنه أولى بالطعام من الكلام. زين الآن تريدون أنتم أعطيكم بما أنه أنا كنت كما يقال مكشوف عني الحجاب لرؤية كيف جمع الكتاب، فإذا أردتم ملخصا أبين فيه كيف تم جمع الكتاب المقدس الإسلامي سوف أبين لكم ذلك باختصار. إذا أردتم ذلك كتبوا لنا واحد واحد إذا تريدون نتكلم عن قضية جمع الكتاب باختصار. إذا ما أردتوا عندكم سؤال آخر يمكن أن نخوض في سؤال آخر. أنا قرأت سؤال لأحد الأخوة ما أعرف أين ذهب. الأخ واحد يقول إنه العباسيين أبادوا الأمويين. لا، ما أبادوهم كلهم. إحنا قلنا الأندلسي، الأندلس دولة قائمة ولاءها أموي، والأمويين البعض منهم هرب إليها، فما أباد العباسيون كل الأمويين أخ كريم. هذا شيء ثابت، يعني تاريخيا ثابت لا خلاف فيه. انظروا، لما كان القرآن يجمع في زمن محمد جمعت، كتبت الآيات على صحف، ويعني جلد، على عظام، على كل شيء متفرقة. يوجد البعض مثل حفظها ذاكرته، العرب عندهم كانت مقدرة هائلة حفظهم، يعني قضية الحفظ. لكن هذا الأمر لما الإنسان يحفظ بذاكرته راح تتداخل القضايا، وهي معضلة عظيمة هي اللي أوقعت القرآن في كثير من الأشياء اللي هي بيه الآن. زين، إحنا إجينا مثلا أبو بكر شاف أنه أكو قراء وحفاظ، وزمن الإمام علي وزمن كذا، فكانوا ينقتلون يعني، وبقوا القراء الكثير منهم حتى في زمن الإمام علي قتلوا. والمهم في زمن أبي بكر، أبو بكر قال إحنا لابد أن نجمع الكتاب، فأصبحوا في زمن أبي بكر يجمعون إلى زمن عمر، يعني هو في آخر زمن أبي بكر حدثه، فلما استلم عمر أصحوا أيضا يجمعون. فلما يأتون يجمعون، مثلا يأتي شخص يقول أنا كاتب آيات يجلبه، أنا حافظ آيات أيضا يجلبها. طبعا لما شخص من علية القوم حافظ آيات كانوا يقبلوني، لما شخص مو من علية القوم كان عمر ما يقبله إلا يجيب له شاهد وياه، فكان يقول له وين شاهدك على هاي الآية. ولما يجد عمر كان شخصية قوية في ذلك الوقت، ولما عمر كان يجد مثلا، أو حتى غير عمر، يجدون إنه شخص جلب آيات حتى لو من علية القوم، لكن الآيات يعني أقلقتهم مثلا، أو هم أول مرة يسمعونها، فيحاولون أنه يعني يطلبون منه يجلب شخص معه شاهد على أنه الآية. طبعا يوجد آيات كتبت بشاهد، يوجد آيات كتبت من الصحف اللي شو اسمه يعني مدونة بجلد وغيرها وعظام، ويوجد آيات دونت من الذاكرة الحافظة. فلما اجمعوها طبعا صارت ضخمة، احنا نتكلم يحتاج لهم، هم كان عندهم بيت كامل مخزونة به كثير من هذه الآيات والسور وهو القرآن. طبعا احتاروا شو يطلقون عليه الاسم، هذا قال المصحف، هذا قال نسميه الكتاب، هذا قال اليهود عندهم كذا، ذلك اخير شيء يعني ثبتوا قضية القرآن، وصار بها اختلاف، يعني البعض راد المصحف، بعض راد القرآن، التسميات كثيرة أطلقوا وما عرفوا أيضا شنو يسمونه، هذا ثابت بالتاريخ وبالروايات. فلما جمع باضطراب، يعني ربما تكون أكو آيات ما قالها محمد، أو ربما فيها تداخلت كلمات، أو ربما مثلا صار فيها ساقط، ربما آيات أصلا ما دونت وهي لابد أن تدون، يعني تاه منها شيء. أكو آيات مثلا انوكلت، مثل آيات الرجم اللي كانت جوا شو اسمه المنام مال عائشة، وإجت دجاجة وأكلتها مثلا، يعني كان الجلد مالها طري وتنقر بهن الدجاجات وكلتهن ما انتهت. فكان إنه فهكذا لما إجا وقت عثمان كان هنالك لغط كثير، لأن أكو حفاظ، فكان يصير اختلاف، هذا يقول إنه الآية تقرأ هيك، وكان أغلب اللغط بيمن بتحريك الآيات، يعني أو مثل زيادة كلمة أو نقصان كلمة، أو إنه المعوذتين هل هي من القرآن أو مو من القرآن، فصار أكو لغط بينات النفس اللي هم يعتبرونهم يقرون كانوا قرآن وحافظين بعض القرآن. لكنه في تلك الحقبة ما كان أكو شخص واحد حافظ هذا القرآن كله 100%، واللي كانوا ينقتلون بالمعارك هم عبارة عن واحد حافظه، خلي نقول مثل فد 10 سور سموه حافظ القرآن، مو كل، ما يوجد شخص واحد بالتاريخ ذكره أو الروايات ذكرت أنه حافظ كل القرآن. فانتهى إذن جمع القرآن، لكن ما عمم وما نشر وما جمع ولا وزع على الأمصار، مجرد أرادوا أن يحفظون من التلف. هاي فترة عمر. لما أجت فترة عثمان اللقط ازداد، لأنه المسافة شوي ابتعدت، فبالتالي فماذا حدث؟ أنه عثمان قال أنا لابد أن أوحد هؤلاء المسلمين على كتاب واحد، احنا نقرأ ونوحده ونشره بين الأمصار. وكان طبعا إلى تأييدات أموية ضخمة، لأنه عثمان بعد هو معروف يعني من المهم. فلما القرآن في زمن عثمان، هو أصلا كان مجموع، لكنه أراد نسخة واحدة. النسخة الواحدة اعترض عليها بن مسعود، قال أنا عندي مصحفي، ومصحفي أنا مرتبة بهذه الطريقة وهو أولى. لكن لما تقول مصحف ابن مسعود، هذا لا يعني أنه ابن مسعود عنده مصحف متكون من 30 جزء، هو بحجم القرآن المجموع ومسؤول عليه عثمان لما أصبح خليفة. لأنه خلينا نكون واقعيين، ابن مسعود كان يسمع من النبي من القرآن أو من كذا، يسمع ما يسمع، لكنه هو مو دائما خبشين، هو كمبيوتر وحاطه يم محمد مثلا ويسجل إليه، أكيد ما رح يسمع كل شيء. فبالتالي القرآن ابن مسعود صغير. زين، ابن مسعود طبعا بعديا أصبح من رواة القرآن، لكنه مو القرآن اللي هو العثماني، يوجد بعض الاختلاف، لكن هذا لا يعني أنه ابن مسعود لاحقا ما أخذ من القرآن العثماني. علي بن أبي طالب عنده نسخة، النسخة يقولون ما علي بن أبي طالب يقول أنا ما سمعت من النبي ورتب، يعني جمعته وفق التنزيل. وطبعا نسخة علي ما يوجد عليها دليل 100%، إلا أنه أنا مرة قرأت وسمعت أنه في متحف من متاحف تركيا، ما أعرف إذا الآن موجود، يوجد قرآن ينسب إلى علي بن أبي طالب مجموع وفق التنزيل، يعني كيف نزل الأولى والآيات كيف بالتسلسل. يقولون هذا موجود في متحف من متاحف تركيا، لأنه الدولة العثمانية استولت على البلدان الإسلامية في تلك الحقبة، فأخذوا مصحفا ووضعوا. طبعا خلي نكون أيضا واقعي، المصحف في تلك الحقبة هو مو مثلا مصحف يعني صغير، تصور المصحف كان حجمه بغرفة كاملة كبيرة، يعني لما يكتبونه على الجلد، لما يجمعونه وكتبوا على الجلد، صار عبارة عن غرفة. هذا طبعا حتى في معركة علي ومعاوية ما رفعوا المصحف كاملا، إنما كانت عندهم صحف رفعوها، لأن لا يمكن رفع مصحف بهذا الحجم علي من على الرماح. الآن دعنا من معاوية، عثمان ابن ماذا فعل؟ هذا القرآن اللي كان عنده أمر مجموعة من اللي يسموهم حفاظ أن يخرجون ويجمعون ويدونون على أنه صحف جديدة، يعني جلد جديد، ويجعلون منه عدة نسخ، ويوزعون هذه النسخ لمن؟ للأمصار العربية والإسلامية، ودوا الواحد للكوفة، ودوا واحد للبصرة، ودوا واحد للشام، ودوا واحد لمصر. لكنه اللي خذ الآمن به يعني الكثير أهل الشام وأهل العراق، البصرة والكوفة وأهل المدينة، ذولي عادة خذوا القرآن العثماني واستخدموا. الآن تأتي رواية حفص عن عاصم، رواية حفص عن عاصم ما لها غرض بعثمان، يعني هو حفص عن عاصم، عاصم أخذ عن واحد من الموجودين قبله، وكان ما أخذ ذاك عن علي وعن ابن مسعود وعن كذا وعن كذا. ماذا أخذوا؟ أخذوا طريقة قراءة الآيات. يعني لما تقول هذا حفص عن عاصم فيه مشكلة، هي ما هي المشكلة التي فيه؟ هم مو يعني مثلا المصحف الفلاني، هي توجد 10 مصاحف تقريبا مختلفة، لأنه نسبوها القراء، القارئ الفلاني وقارئ مثل فلان، هذه مو كتابة الآيات خاطئة مختلفة، إنما طريقة القراءة. مثلا الآن أنت لما تذهب للسودان، قرآنهم الموجود مو خفص عن حافظ، لكن هو نفس قرآن الموجود الآن اللي عند المسلمين الباقين، هو حفص عن حاصل. القضية شنو؟ بعض الكلمات تحرك بشكل مختلف. قرآن المغرب أيضا ذيك المناطق قرآنهم نفسه ينسب لشخص آخر، لأنه القراءة والحركات به مختلفة. فمصحف عثمان هو نفس الموجود الآن في العالم الإسلامي، لكنه الحركات به مختلفة في تلك الحقبة بين أهل مصر وبين أهل المغرب وبين أهل العراق. طبعا العراق والشام والمدينة كان قرآنهم واحد، لأنه كل أغلب شيء كانوا يأخذونه عن حفص عن عاصم. لكنه ابن مسعود كان عنده نسخة، النسخة مالته إحنا طبعا الآن ما رأيناها، هل هي كاملة؟ هل هي فقط سمعها ابن مسعود؟ فلذلك ما نقدر أن نقول أنه ابن مسعود مصحف يخالف القرآن 100%، لأنه ربما يكون عند القراءة ما يعني حركاتها مختلفة. يعني مثلا هي مثل قضية أنا بيّنت أنه غلبت الروم، هي لو غلبت الروم، لأن أنت لما تقرأها مثل المصحف الآن اللي غلبت الروم طبعا ما يستقيم المعنى. وأنا قلت أنه هي لابد أن تقرأ غلبت الروم. هاي القراءة من كان يقراها؟ علي بن أبي طالب وابن مسعود وغيره كانوا يقرون غلبة في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. فمو العكس، مو غلبة الروم، يعني أن الروم هم اللي غلبوا. غلبوا من؟ وذكرت عليها حلقة كاملة مفصلة، غلبوا المسلمين. لكن لأنه قال في بضع سنين وما تحققت في بضع سنين، والبضع سنين حتى 7 سنوات، فما حدث انتصار للمسلمين خلال 7 سنوات، فأصبح البعض يقراها شنو؟ بدل غلبت يقراها غلبت، وأصبحوا ينسجون عليها يعني قصص خرافية وهمية، ويربون أنه هذه الفرس غلبوا الروم ونزلت هذه السورة، وهذا طبعا كله غير صحيح. السورة نزلت لما انهزم المسلمون ولما انقتل المسلمون ولما انهرب خالد أو مو يعني انسحب وجلب بعض من جيش المسلمين وأصبح أهل المدينة يبكون، فنزلت تفاعل محمد، فنزلت آيات غلبة الروم يعني غلبة المسلمين في أدنى وهم من بعد غلبهم سيغلبون، يعني راح نغلبهم في بضع سنين، لكن ما تحققت النبوءة فتغيرت الآية. هذه هي الخلاصة. نعم، مثلا مصحف صنعاء، مصحف صنعاء أيضا وجدوا والآن في أوروبا وطلعوا، فيه اختلافات يسيرة، ما يوجد شيء اسمه اختلاف ضخم. القرآن هذا اللي أيدينا، أنا أقوله، أنا أطلقت عليه مصطلح، شنو سميته؟ هو القرآن الخلفائي. ليش؟ لأنه جمع بهذه الطريقة في زمن الخلفاء. إنما توجد في حركات زايدة وناقصة وكذا وكذا، هذا صحيح، هذا الجمع. مثلا شخص يقول لي هل هو 100% محمد؟ أقول لك لا، ما يوجد دليل 100% محمد، ما أنا ذكرت لك التفصيل. ربما جاء شخص بآية زايدة، ربما شخص حد كلمات في آية، ربما شخص حرك الآية بطريقة مختلفة، يوجد آيات ما ذكرت وهي لابد أن تذكر، ففيه زيادة وفيه نقصان وفيه تغيير. هذه هي قضية القرآن باختصار. القرآن ما جمعه العباسيين، القرآن لما نتبنوا سؤال مالتي، علي ابن أبي طالب هو يخالف الخلفاء وعنده مشاكل كان وكذا، أين لماذا لم مثلا يذكر في نهج البلاغة أنه يوجد قرآن آخر؟ لماذا قال لابن مسعود مثلا احتج عليهم بهذه قال لفلان احتج بهم لا تحتج عليهم بالقرآن لأنه حمال ذو أوجه، ولما تقرأ الآيات لأنه راح يقرؤونها إليك مثلا ويأولوها بشكل مختلف، ما قال له أنه لا تحتج عليهم بالقرآن لأن القرآن مثلا عندهم قرآن مختلف، هو قال له راح يختلفون يعني يقرؤون آيات أخرى أو يأولون الآيات بشكل مختلف. فأنت لما تريد أنه تعرف مثلا تقول أنا مثلا زين علي بن أبي طالب ما كتب زين. الشيعة منهجهم اللي بعضهم حتى يكفر الخلفاء ما قالوا عندنا قرآن مختلف، ماذا قالوا؟ قالوا احنا عندنا مصحف فاطمة هذا فيه تفسيرات وفيه ايضا اشياء مثلا ربما مضافة. يعني هم يقولون هذا القرآن موجود، بس ماذا يقولون الشيعة في رواياتهم؟ يعني لو هذا القرآن هو مو قرآن محمد، كان اكو لفظ صريح صريح من الشيعة انه هذا مو القرآن 100%، يعني هذا اصلا كتاب تزوير، لكن الشيعة قالوا انه هذا القرآن فيه زيادة ونقصان وانتقدوا هذا، ويقولون احنا ما نقدر نقول هذا 100% قرآن محمد، ذكروا برواياتهم الزيادة والنقصان، قالوا انه ولذلك اهل البيت عندهم وكذا كتاب كامل القرآن، لكن هذا القرآن ما يقولون هو مو مول محمد، يقولون فيه الزيادة والنقصان. فلذلك الحقيقة مالت الزيادة والنقصان هي واقعة، لكنه مو قضية يتبعون العباسيين. يعني لماذا يقبلون الشيعة اذا هم اصلا يعني غير الصادق يعني فيها الكثير، فلما وهم مثلا ما قبلوا خلافة العباسيين وهم قاموا بثورات خصوصا الزيدية وانقتلوا وانذبحوا الإمام زيد، يقرأ بنفس الكتاب يعني ويأمر الناس به، وأبو حنيفة أمر أنه بالجهاد مع زيد، وبالتالي يؤمن بنفس الكتاب، وهذا ما قال لا زيد ولا ابن يحيى انه الكتاب محرف ومو كتاب النبي، لا يؤمنون بنفس الكتاب فيموتون من اجل قضايا اخرى، ما يموتون من اجل الكتاب او ما يذكرونه. تأسست الدولة الزيدية في اليمن في زمن سحيق، فلماذا مثلا ما كان عندهم قرآن؟ قبل لا تتأسس الدولة الزيدية كانوا هاربين الى خراسان وغير خراسان، اين قرآنهم مثلا؟ لماذا حافظ الشيعة الصحيفة السجادية مالتهم وينقلونها؟ يعني اقرأ قصص الصحيفة السجادية وكيف ينقلونها، كانوا يتنقلونها، وكانت هي إرث مو للجعفرية، كانت إرث هي للأئمة الزيدية. ولما زيد لما يحيى أراد ينقتل وأراد يخرج، فأعطاها لل شو اسمه لمحمد الباقر زين. فبالتالي لماذا مثلا هذا الحفظ الشديد للصحيفة السجادية وما يحفظون القرآن؟ أنا أقول هؤلاء اللي ينتقدون هذه الحالة هم ما قارين، يعني ما فاهمين التاريخ بصورة صحيحة. يعني أناس مسلمين بذاك الوقت ينقتلون من أجل يعني شيء بسيط، وبالتالي ما تالي هو ما يروح يدافع عن القرآن مالته زين. الأمويين فتحوا الأندلس، هم الأمويين فتحوها الأندلس بسنة حوالي 80 هجرية، كان عندهم قرآن، وين قرآنهم؟ الأندلسيين الأمويين والأندلسيين بقوا إلى 800 سنة، يعني إلى هذه الأزمنة القريبة لما سقطت وكذا، أين القرآن؟ كل الكتب، أنا عندي كتب مؤلفات مثلا ابن حفيد بن الرشد وغيره بالفقه وبالكذا، كل آياته، وهو رجل أندلسي قديم، كل الآيات هي آيات موجودة بالقرآن مالتنا، فلماذا مثلا هو يستشهد بها؟ هو أصلا أموي وفي تلك الحقبة والمفروض عنده قرآن مختلف. يعني أنا لما يأتيني شخص ويقول عباسي، يقول هسه هذا من يعني كيف الإنسان يتكلم معه؟ يعني مثلا أنت من أين قرأت ذلك؟ أين قرأت ذلك؟ وين وجدت ذلك؟ ما هي الأدلة؟ كل الأدلة ضدك. ثم أنا مثلا أقول يوحنا الدمشقي اللي ملقب بدفاق الذهب، الذي هو قسيس عظيم ومبجل من قبل الكنائس حتى من يعني روما وغير روما في وقتها، ما كانت روما بعد يعني انتهت. ثم هذا بابا الفاتيكان كذا مقدس، يعتبر من القديسين زين. هذا جمعوا إلى مؤلفات واحتفظوا بها ووجدوا في هذه المؤلفات والمخطوطات مالته انتقادهم، الانتقاد لمحمد وانتقاد للقرآن وانتقاد للكعبة، ويذكر الحجر الأسود ويناقش انه القضية بالتفصيل. فلماذا لم يقل مثلا انه محمد ظهر بالعراق او بالبتراء؟ لماذا لم يقل مثلا انه الكعبة كانت بالبتراء او بالكذا؟ لماذا لم يقل مثلا انه القرآن هذا هو، كيف يقول القرآن العباسيين اذا هو مات يعني قبل العباسيين وهو ينتقد القرآن؟ يعني كيف ينتقد قرآن قبل ان ينولد القرآن؟ يعني انا ما اعرف حقيقة هؤلاء من اين يأتون بهذه السفاسف التي لا قيمة لها. أبو ملك، كيف كان أمي؟ من يقول أخي هذه لعبة لعبها البعض، يعني أنا ثبتت الظاهر ما سامع حلقاتي كلها. محمد كان يقرأ ويكتب أخي الكريم. يعني أنا أسألك سؤال، محمد صاحب الذهن الخصيب اللي إلى النصرانية وتزوج بطريقة نصرانية، ثم قبلها كان هو من الأحناف العرب اللي يوحدون الإله وكان عندهم حكماء، ودخل إلى النصرانية وأخذ خديجة بالطريقة النصرانية وبارك القس ورقة بن نوفل بالطريقة النصرانية، وكان يبحث عن الحقيقة وكذا. أتصور هذا ما كان يقرأ ويكتب، هذا يشتغل بالتجارة ويروح للشام، ما يعرف يقرأ ويكتب، ما يذهب للشام يعني هيك عبطا. ثم لما جلب هذه القصص يعني وكذا وكذا، يعني محمد ما يعرف. يعني أنا ذكرت في الروايات أنه كيف في أول الإسلام جاء لهذا الشخص، ذهب من بعد اسمه ابن أبي السوداء، مو ابن أبي السوداء، وجده يريد مكة في الكعبة قريب الكعبة، وقال له يا فلان يعني أنا بعثت وعندي من الكلام ما هو حسن فهل تسمع؟ فقال له هذا الرجل لعل الذي عندك كالذي عندي. فقال له محمد وما عندك؟ قال عندي صحيفة لقمان أو جامعة لقمان، هاي صحيفة لقمان اللي بعد ذلك دخلت إلى القرآن. فقال محمد له يعني ادفعها إلي أطلع عليها، فدفعها إليه. فبعد ذلك في نفس الرواية أرجعها محمد إليه، فقال محمد هذا حسن لكن الذي عندي أحسن. أسألك بالله كما يقول مسلم، يعني كيف قرأها محمد إذا كان ما يعرف يقرأ ويكتب؟ ما هم يعني أنت لا تأخذ الأمور كما يدعيها أو يقولها البعض، أو أنه قال أمي. ما هو كان مثلا، ما هي يعني، هل هو ادعى الأمية لعلة ما؟ هل نسبت إليه الأمية من أجل أن يضيع بعض الأمور حتى لا يقول الإنسان محمد اقتبس وكتب ونقل؟ سيقول لا، مو هو لأنه محمد كان يعني يكتبون له، هو كان ينصرع ويطيح، أكيد لابد أكو يوجد يم ناس يكتبون له، يعني هو كيف مثلا سوف يكتب إذا كان ينصرع ويطيح؟ ولما أصبح قائد قال إنه يعني يكتب له علي أو يكتب له كذا الكتب والهذا، وقال دلني أين الاسم حتى كذا أنا أحذفه. طبعا هذا على فرض ثبوتها لا تعتبر دليل، لأنه الأدلة الأخرى أقوى من هذا، وهي هذه الرواية وذكرت هذا الرجل كيف قتل، وابن الرجل دخل للإسلام، وكيف إنه خدع القرآن بحيث هو ارتد ونزلت به آيات لأنه أراد يتوب، هاي إلا من تاب وآمن وعمل صالحا نزلت به، لكنه هو ما ارتد هكذا، إنما دخل للإسلام مرة أخرى من أجل أن يقتل قاتل أبيه، وهذا أبوه من هو صاحب الصحيفة، يا صحيفة صحيفة لقمان واحد من أصحاب محمد في بداية الإسلام، هل قتل أبو محمد؟ هذا كله ذكرته حلقة مفصلة كانت عندي، وكيف هذا خدع القرآن وقرآن محمد ونزلت به آية، وبعد ذلك هو قتل هذا الصحابي من صحابة محمد اللي كان قاتل والده، ومحمد قال لهم لا تسمعون من كلام رأسا قتلوه، وهو راد يتكلم ما خلوه يتكلم وقتلوه. هذا الذي ذكرته أخي، أنا ذاكر أشياء عظيمة لمن أراد أن يستمع إليها ما مذكورة، يعني ما يوجد واحد باليوتيوب ذكرها يعني. فبالتالي ما أعرف ماذا أردت أن أقول، يعني ها بالتالي أيضا أثبتت أنه القرآن يقول أنه محمد كان يقرأ كتب. يعني كيف مثلا إحنا نخالف القرآن؟ يعني هاي الصحف اللي كان يقرأها محمد مثلا، يعني كيف كان يقرأها محمد؟ يعني مثلا يتلو صحفا مكرمة وغيرها، هاي آيات كثيرة أنا ذكرت يذكر نفسه انه هو نبي وهو يقرأ صحف مطهرة وكرام بررة يجيبوها إليه وكذا. زين، فمن هم الكرام البررة؟ امتدحهم محمد، وهاي الصحف من اين جاءت وكان يقرأها؟ وكيف دخلت جاءت سورة لقمان بعدما انه طلع على صحيفة لقمان؟ اقتباسات عنده، هذا كله بينا. لا اعتقد انه يوجد شخص منذ أن ظهر الإسلام إلى اليوم بحقيقة محمد والقرآن مثل ما أنا بينت، ولن يأتي شخص إلا إن أخذ عني. هاي الخلاصة. بس إحنا شو نسوي؟ ما عندنا بهرج يبهرجني حتى الناس إنه يتبعونا. يعني إحنا أناس كما يقال لنا نزر قليل اللي شاهدنا. لا يوجد شخص أبان الحق كما بينتها، ولا أظهرها كما أظهرتها، ولا أوضحها كما أوضحتها. كل من أراد أن يوضحها بغير ما وضحتها أنا فهو خاطئ. فماكو شيء اسمه أمي أخي الكريم، كان أمي ويصير نبي ويتلو صحف مكرمة وياخذ ويقتبس ندفع لي خالد خلنا نطلع عليها ويقرأها بنفس الوقت وهو يمه يعطيها لي يقول له حسنة والعدي أحسن، وهي كلها ثبتتها. فماكو شيء يعني، لا يعني مثل ما شخص يعني خلوكم تتغنون إنه يوجد دعوة سرية آلاف كم قرن، ما يوجد شخص قال لكم ما يوجد دعوة سرية، أنا أثبتت إنه ما يوجد دعوة سرية الوحيد. كل من يأتي وسوف يقول لا يوجد دعوة سرية فهو عني بعد ذلك، لأنه ما يوجد خلال 1400 سنة يوجد شخص واحد قال لا يوجد دعوة سرية. ما يوجد شخص قال لكم كيف أنه أم محمد تبرأت من محمد وبأدلة، ما يوجد شخص كتب ذلك. أنا فلست التاريخ تفليس وجمعت الحلقات فيما بينها وأوضحتها بقوة الحجة والمنطق. فبالتالي يعني لابد أن نعرف إحنا مثلا الأمر كما قالته قناة الحقيقة. أنا أعتقد أنه الذي جينا به أمر عظيم، يعني ما جاء به شخص ولن يأتي شخص بمثله إلا إذا أخذ عنها. يعني مثلا قالوا لي يا جماعة رد على دان جيبسون وكذا، ما رديت خلاصات تاريخية استمعوا لها 3000 أو 4000، المفروض يستمعوا لها فد 200,000. هي خلاصات تاريخية من أعظم الردود على دان جيبسون، ما استمع لها إلا نزر قليل. ماذا تعمل أخي الكريم؟ المشكلة هي مو فقط عدم الدعم، المشكلة خوارزميات اليوتيوب هي تحاربنا. أنا أعرف هذا، يعني لأن يعني الخوارزميات اللي يشتغلون عن خوارزميات هو لو مسلم أو مثلا مسيحي أو يهودي أو ملحد. زين، أنا انتقدت هؤلاء الأربعة. زين، فهؤلاء اللي صحيح هي خوارزميات تشتغل لوحدها، لكن هم يعطون أوامر معينة. فأنا مثلا قناتي من المهملات، يعني مثلا لما أنشر حلقة مع أنه قناتي جدا قديمة وحلقاتي جدا قديمة، لكن لما أنشر حلقة ما تظهر عند الجميع، حتى المشتركين عندي ما تظهر لهم قنوات كل حلقاتي. يعني أنا يراسلوني بعض الأخوة يقولون إحنا ما يصل إلينا إشعارات. أنا يوتيوب مثلا هم يضعون إلها رقم كذائي، ما تشتغل بهذا المجال الخوارزمي المسؤول عن النشر، تشتغل بالحد الأدنى لأنه عندهم أقسامهم. فالحد الأعلى يعطى لغيري، أنا مثلا حاطيني كما يقال بالعجيزة تحت أقدامهم، فبالتالي ما يعني ما ينتفع. المسلم يكره القناة، الملحد يكره القناة، المسيحي يكره القناة، اليهودي يكره القناة، فبالتالي اللي يشتغلون هم بهذه الطريقة، حتى لما أقدم شكوى ما يجاوبوني. فهي محاربة، هي يحتاج لها دعم من المستمعين وترويج إلها. المستمعين يعني ما عندهم هذا الدعم والترويج إلها، فبالتالي القناة مسكينة، لا حول لها ولا قوة إلا النزر القليل. لما يستمع شخص تعجبه القناة يبقى يستمع إلها. يعني هذه الطريقة. المفروض مثلا أنا تنتشر القناة انتشار واسع، انتشار النار الهشيم، لكن ماكو. هذا لأسباب أنا طبعا أعرفها، لأنه أنا مثلا لما أريد أن أركز فقط على الإسلام سوف تنتشر القناة، لأنه مثلا الجهات الأخرى معها. مثلا لما أريد أنه أركز على جهة ما، لما أركز على كل الجهات وأبين أنه إحنا ما يصير نصير ملحدين بشكل مطلق، ولا يعني ولا نقبل على الإسلام ولا على اليهودية ولا على المسيحية. إذا أنا ما تركت لي سبيلا، فأنا منهجي ما ترك لي سبيلا، لكن ماذا أفعل؟ هذه هي الحكمة التي عندي. الفكر لا يموت. يعني أنا أشكر روح الحياة وأشكر النور وأشكر أنه الوجود وأشكر يعني وجودك في هذه الحياة، وأشكر أنه جعلتك تخرج من هذه البوتقة الدينية. كثير يعني يراسلوني الكثير أنه القناة أثرت فيهم وأخرجتهم من الدين. يعني أنا عملتها بشكل متسلسل، فبالتالي عملتها لنفسي قبل أن تكون لغيري. يعني أنا كنت حريصا عليها لنفسي لذاتي وقبل أن تكون لغيري. فكل من يرغب بالحرص على ذاته ويسمعها سوف يتأثر به، يعني هكذا. فبالتالي أنت لما تتأثر بها وتخرج من بوتقة الإسلام، نعم هنالك الكثير. أنا عندي صوفية راسلوني قالوا أخرجتنا القناة. صوفية، وصعب أن تخرج صوفي، وشيوخ مثلا، والكثير من الناس، يعني حتى اللي بعض شيعة مصر انتقلوا للتشيع خرجوا من التشيع بسبب القناة كذا. ف يوجد مثل البعض قالوا احنا ذهبنا للمسيحية بسببك، فقلت لهم انتظروني اذا عندي انا وقفة مع المسيحية. فجعلت هذه التأملات المسيحية حتى الانسان لا يذهب للمسيحية على عماء، يعني لابد ان يعرف الحقيقة ويفهم. يعني أنا أرى أنه الكثير من ينتقدون الإسلام يجاملون المسيحية، ما أعرف يعني الأسباب ربما متنوعة، لكنه يجاملوها في حين هي أيضا فيها موبقات عظيمة. الفكر لا يموت. أختي الكريمة، طبعا شيء عظيم أن تكوني امرأة أو بنت شابة وخرجتي من هذه البوتقة. هو احنا راح نتحول للتيك توك، اعتقد هو الافضل، والانتشار وعلي الرقابة، يعني الخوارزميات مالته تشتغل بصورة جيدة. راح نتحول للتيك توك، نعمل حلقات بث مباشر على التيك توك، فلذلك اشتركوا في قضية التيك توك. لكن المشكلة بالتيك توك ما نستطيع ان نفعل اي بث مباشر الا ان يكون عندنا 1000 اشتراك، فبالتالي يحتاج لنا 1000 مشترك حتى نفتح هذا، أو يعطينا شخص عنده قناة يعطينا إياها وبها 1000 مشترك، فهذا شيء رائع. إن أنا سوف أتوجه للتيك توك. نعم تيك توك أسهل وأفضل، وتليفونك بجيبك وتفتر وتتكتك أو هكذا يقال بدون مشكلة. تتكتك من تليفونك بجيبك، سهل البث، سريع وسهيل، وما الانترنت قوي جدا ومشاكل ماكو، وسهولة الاستخدام البث المباشر، واللي يريد يلتحق بالبث سهيل. فأنا اطلعت عليه فعجبني جدا. يعني ماذا نفعل؟ نتتكتك كما يقال. شكرا. الفكر لا يموت. أشكر لطفك. طبعا اللي عنده سؤال ويريد يسأل قبل أن نغلق البث، اللي عنده سؤال قبل أن نغلق البث، طبعا أنا أنزلت حلقة اليوم، الحلقة عندي اليوم أنزلت حلقة حقيقة أراها حلقة رائعة، لابد أن تسمع، حلقة عن عيسى المسيح، يعني في تأملاتنا. هي الروحانية ليست الكيميائية، يعني الكيميائية تختلف عن الروحانية. الروحانية طبعا أيضا الكثير من أمورها ليست بالأمور الصحيحة. أنا أنصح بمنهج، إنه يوجد مناهج لطيفة يمكن أن يستخدمها الإنسان، فيها رائع. طبعا البعض يحاول أن يريد شيء طبعا ويبحث كأنما يبحث عن عنقاء مغرب. لماذا لا تأخذ الشيء البسيط اللي أقوله؟ مثلا جرب يوميا أنه تستلقي وتنتبه لتنفسك فقط بدون أن تفكر بأي شيء. جرب هذه الحالة ثم انظر بعد أسبوع أو بعد شهر ماذا سوف تجد من تغيرات. مثلا يعني جرب أن تفعل ذلك. أيضا مثلا الصباح عندما تستيقظ حاول أن تشكر كل شيء، كما قلت إظهار الامتنان، قانون الامتنان. اشكر كل شيء، الماء الذي تشربه، الأكل الذي تأكله، الطعام، يعني الأواني اللي تستخدمها، الكرسي الذي تجلس عليه. سوف ماذا تشعر؟ طبعا الشعور بالسعادة والفرح، هذا إذا استخدمت أنت عدة مرات بهذه الطريقة سوف يكون هنالك نوع من ما يسمى بالوعي الكوني الذي الإنسان يحصله. أشياء بسيطة وتقوي الذهن والنفس وتلطف الذات وما بها أضرار، بدلا عن هذه الأمور الروحانية وغيرها. يعني طبعا شخص يقول أنا أريد أن يكون عندي قدرة على شفاء الآخرين، لن تنتفع من ذلك، لن ترتاح. عندما أحد حكماء الصين كان عنده تلميذ من التلاميذ المبرزين، التلميذ كبير في السن ليس صغير، إنه يريد أنه يستخدم طرق الشفاء عن طريق طاقته وإيده وكذا، يعني عنده معرفة يعني يؤثر على الناس ويعني يشافي الناس. طبعا هذه هي قصة قديمة لكنها هي واقعية ظاهرا. فجاء فرحا في يوم من الأيام وقال لأستاذه الحكيم: يا أستاذي، أنا قد وصلت لمرحلة أني أستطيع أن أؤثر على الناس وأشافيهم بطاقتي وكذا. وطبعا هذه 20 سنة هو يعني منتهج المنهج الأخلاقي والتأملي، وجاء بعد 20 سنة ومسرعا فرحا وأخبر أستاذه اللي هو حكيم كان ورجلا شيبة كبير، فقال له: اذهب إذن، اقضي من وقتك ما تقضي من أجل أن تزيل هذه الخاصية التي حصلت عليها، لأنه لن تنفعك في شيء، لن تنفعك ذهنيا لا روحيا، لن تنفعك نورانيا. هذه أنت تريد أن تنفع بها الناس، وسوف تشغل نفسك بالناس وما تقول الناس وكيف تراك الناس، وسوف تمتص الطاقة السالبة من هذه الناس. فاذهب تخلص من هذا الذي حصلت عليه. هذه هي الحكمة العظيمة. يعني أنا طبعا حقيقة أقول نفس الكلام، أنا عن تجربة شخصية أنا عشتها. الأفضل الإنسان أن لا يشغل نفسه في الآخرين وكيف يعالجهم وكيف كذا. طبعا لما يصير عنده خبرة بالأعشاب ينصحهم بالأعشاب، ينصحهم مثلا بطرق تأملاتية وطاقوية كذا، هذا جيد. أما أنه أنا أريد أبث طاقتي فيهم وأفعل فيهم، وكان عندي شخص من لبنان صديق كان عنده هذه المقدرة ويستخدم رياضات معينة أو أمور ويدرس وكذا علم طاقة وكذا، وأنا نصحته قلت له: يا فلان إياك وإياك، لأنه أضرارها شديدة وأنت حتى بدنك سوف يتأذى منها. بعد فترة طبعا أنا عندي هواي ويا اتصالات وهو يتصل بي وكذا، بعد فترة من الزمن أنا ما رأيت منه اتصال، شغلني طبعا، اتصلت عليه مرة مرتين عن طريق برنامج يعني، ورسلت له رسائل، فجاءني بعد أيام قال أنا كنت مريض. قلت له خير، لماذا مريض؟ قال كلامك اللي قلته لي كله صحيح. كيف؟ قال كان عندي ضعف القلب. يعني أنت هذه الدراسات والطاقات والأمور والكذا والكذا، أصبح عنده ضعف بالقلب ويريد يتعالج منه. فأنا قلت له إذا ماذا قلت لك؟ قلت لك لا تشغل بالك بأمراض الناس، وإنه أنت كيف تعالجهم، مسارات الحياة. يعني كل شخص الذي يكتب على نفسه الفقر لأنه يريد أن يروح إلى بيئة فقيرة حتى يفتقر. فهذا اللي يريد يعالج الناس بالطاقات هو لا يعرف بأنه سوف يتضرر أكثر، سوف يتضرر أكثر، لأن هو سوف ينفع نعم في نوع ما، في شيء ما، في أشياء ما، لكنه سوف يمتص طاقات سالبة متنوعة، البدن ما عنده قدرة على التخلص منها، وأحيانا تؤدي هذه الطاقات إلى أمراض حتى عضوية. فلذلك أنا أقول وأنصح وأقول خذوا المسالك البسيطة الوسيطة اللطيفة. أتذكر أنه بوذا يعني في أحد الكتب القديمة اللي قرأتها يعني كان يأمر، هو كان من يعني أمير وعائش عيشة عظيمة وغنية ومرتاح، فتحول يعني على النقيض، أصبح زاهد وكذا، حتى المأكولات اللي يأكلها كذا. لكنه هو طبعا كان يوصي وصايا، فمن خلال الوصايا تجد أنه هو انقلب من حياة الترف إلى حياة الزهد العميق الشديد الكبير، وهذا أمر جدا خاطئ. بعد فترة أذى، بعد فترة ماذا قال هو؟ قال أنا كنت آمر بالزهد الشديد وكذا وكذا، الآن أنا أقول بالوسطية، يعني لا تذهب بعيدا، لا تفعل كذا. يعني فالرجل يعني أيضا بوذا أدرك هذا الشيء، أدرك أنه خير الأمور أوسطها. فبالتالي إحنا لابد أن ننتهج منهجا وسطا، والمنهج الوسط يقول لنا أن لا أذهب أنا كما يقال يخضب نفسه بدم القتلى. يعني أنت تذهب مثلا أين ما تجد قتلى ودماءهم تأخذها وتتخضب بها. فالمريض خصوصا أصحاب الأمراض الطاقوية هم كالقتلى المخضبين بدمائهم، فلا تتخضب بدمائهم. هذه النصيحة يعني. طبعا طبعا الأعشاب مفيدة، الكثير من الأعشاب رائعة ومفيدة وبها منافع وصالحة هكذا. طبعا أنا أترككم بخير وعافية، وأشكر هذا الأخ الذي نبهنا وكتب لنا. موجودين ناس كثيرون يبيعون لبين عميين، يعني أشكر شكرا كثيرا عميما. بس آخر يعني أكيد أنا إذا رتبت قضية التيك توك سوف يعني بث عن التيك توك، ويكون البث يعني فيه مداخلات صوتية بدون الكتابات. يعني أتمنى لكم الخير والنور والسرور، وأتمنى لكم الطريق المستقيم القريب، أتمنى لكم الراحة والسعة، وأتمنى لكم أن تكونوا بخير وعافية وعلى خير وعافية. سلامي ودعائي ومحبتي لكم جميعا، دعائي ومحبتي لكم، في أمان النور. مع السلامة، في أمان النور.